الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 31 و40، 41 من مجالس هذا الجامع من التفسير لبعض علماء الدعوة في نجد إلى بداية القرن 14 الهجري. قد وصلنا إلى سورة غافر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال الشيخ حمد بن معمر رحمه الله تعالى: الدعاء في القرآن يتناول معنيين، أحدهما دعاء العبادة، وهو دعاء الله لامتثال أمره في قوله ادعوني أستجب لكم. الثاني دعاء المسألة، وهو دعاءه سبحانه في جلب المنفعة ودفع المضرة وبقطع النقص. الامتثال فقد فسر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالوجهين، أحدهما ما هو عام في الدعاء وغيره، وهو العبادة وامتثال الأمر له سبحانه، فيكون معنى قوله أستجب لكم أثيبكم كما قال في الآية الأخرى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي يثيبهم على أحد التفسيرين. الثاني ما هو خاص معناه سلوني أعطكم، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه سؤاله فأعطيه سؤاله، من يستغفرني فأغفر له. فذكر أولا لفظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار، والمستغفر سائل كما أن السائل داع، فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء، فهو من باب عطف الخاص على العام. وهذا المعنى الثاني أعني الخاص هو الأظهر لوجهين، أحدهما ما في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فاستدلاله عليه الصلاة والسلام بالآية على الدعاء دليل على أن المراد منها سلوني. وخطاب الله عباده المكلفين بصيغة الأمر منصرف إلى الوجوب ما لم يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب، فيفيد قصر فعله على الله عز وجل، فلا يجعل لغيره لأنه عبادة. ولهذا أمر الله الخلق بسؤاله فقال: واسألوا الله من فضله. وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يسأل الله يغضب عليه. وله أيضا: إن الله يحب الملحين في الدعاء. فتبين بهذا أن الدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات. الوجه الثاني أنه سبحانه قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والسائل راغب راهب، وكل راغب فهو عابد للمسؤول، وكل عابد فهو أيضا راغب راهب يرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل عابد سائل وكل سائل لله فهو عابد. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. لا يتصور أن يخلو داعي لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب والخوف والطمع له. فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله لا يجوز صرفها إلى غيره، فلا يجوز أن يطلب من مخلوق ميت أو غائب قضاء حاجة أو تفريج كربة ما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن يطلب إلا من الله عز وجل.
نعم، إذن هذا مبحث عظيم يريد أن يحقق به رحمه الله تعالى كون الدعاء عبادة لله عز وجل، وإذا كان عبادة لله فلا يصرف إلا إلى الله عز وجل، فمن جعل دعاءه لغير الله كان مشركا. فالدعاء عبادة، بل أجل عبادة، حتى سميت كل العبادة بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل دعائي، وقال سبحانه وتعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا يشمل العبادة كلها، وهو ما قرر هنا رحمه الله من أن الدعاء على قسمين عبادة ومسألة، عبادة ومسألة. هذا إذا أردنا التفصيل في المعنى الخاص، دعاء عبادة أي كل عبادة تتضمن دعاء، فما فعلها الفاعل إلا رجاء ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. ودعاء مسألة هو المصدر بربي أو اللهم أو كذا، ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأنا، هذا دعاء مسألة. وأما كونك تصلي، أما كونك تصوم، أما كونك تحج، أما كونك تجاهد، أما كونك تطلب العلم، كل هذا دعاء. فإذا الدعاء عبادة ومسألة وثناء على الله سبحانه وتعالى، وكل من المسألة والعبادة وكذا كل ذلك الله ينفرد به سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الفاتحة ثناء على الله عز وجل ومسألة، ففيها دعاء الثناء على الله عز وجل ودعاء المسألة لله سبحانه وتعالى. فما كان من عبادة فالله عز وجل يختص به، أما الدعاء أن تنادي وتسأل فإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فصرف ذلك لغير الله شرك. أما إن دعوت أحدا أن يفعل لك شيئا وطلبت منه شيئا وهو يقدر عليه فهذا جائز ومباح. ولهذا جميع الطلب من الميت تطلب منه أن يفعل شيئا أن يصنع شيئا كذا كذا هذا شرك. طيب وأما الحي فإن كان غائبا فهذا شرك، وإن كان حاضرا ففيه التفصيل، فإن كان يقدر على الشيء فهو مباح، وإن كان لا يقدر على الشيء وإنما هذا يختص الله عز وجل به فهذا شرك. فالعبادة كلها فالدعاء كله يصرف لله عز وجل كعبادة، فمن صرف شيئا منه لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا. فمن قال للميت أعطني اشفني افعل كيث وكيث فهذا ماذا زوج ابنتي فهذا شرك أكبر. طب وإن كان في الحياة فإن قال اشفني وهو حاضر موجود هذا شرك أكبر لأنه ما يشفي. ثم وقف هنا عند الحديث الذي نقرأه دائما وحديث أبي هريرة في الصحيح، وهو في التنزل الإلهي، وفيه ماذا؟ وفيه قال من يدعوني فأستجيب له، طيب من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ذكر ثلاثة أمور، الأول الدعاء من يدعوني فأستجيب له، الثاني السؤال من يسألني فأعطيه، الثالث الاستغفار من يستغفرني فأغفر له. يدعوني الدعاء، يسألني والسؤال من الدعاء، يستغفرني وهو كذلك من الدعاء، فالاستغفار من السؤال والسؤال من الدعاء، فيكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، من يدعوني من يسألني من يستغفرني، انتقال من العام إلى الأخص من الخاص إلى أخص منه وهكذا، وكل ذلك داخل في الدعاء، كل ذلك داخل في الدعاء. يدعوني فيسأل، يسألني فيستغفر، كل ذلك يكون لله سبحانه وتعالى. فدعاء الله عز وجل، فالدعاء يكون لله والسؤال يكون لله والاستغفار يكون لله عز وجل، كل ذلك ينبغي أن يختص الله عز وجل به. يريد الشيخ أن يصل إلى أن ما يطلب من الأموات فهو شرك أكبر، لا تسميه توسلا وإنه جائز أو في مسألة خلافية، هذا دعاء أموات كيف تقول هذا توسل جائز؟ هو توسل شركي، فإنك تتوسل إلى الله بعبادة الميت وسؤال وطلب الحاجات، يبقى هذا توسل ماذا؟ شركي، سميه توسلا. الإشكالية عندنا ليس في الاسم أنه توسل أو غير توسل، عندنا المسألة أن ذلك صرف العبادة له، فإن الدعاء لا يكون لله عز وجل، فكونك تدعو ميتا هذا شرك أكبر متوسلا بذلك يا الله. وهل كان المشركون أصلا يفعلون إلا هذا؟ ما كان المشركون يفعلون إلا هذا، ما نعبدهم إلا ليقربوا من الله زلفى. إذن يتوسلون إلى الله بعبادة هؤلاء، بعبادة هؤلاء يتوسلون إلى الله بعبادة هؤلاء، ويعبدون من دون الله ما لا يضر ما ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا هو التوسل، يتوسلون بذلك إلى الله عز وجل، يبقى توسل شركي. فإن سألت الله به، ما سألت، سألت الله به توسل محرم بدعي، دعوت الله بدون سؤال عند هذا القبر نظرا لفضيلة المكان محرم ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، كما بوب الشيخ محمد بن عبد في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فالمادة محسومة مقطوعة، لا ينبغي أن يفتح بابها، ولو كان ما يفعل عند القبر عبادة محضة لله عز وجل، لكنك تتخذ هذا المكان لغرض، ألا وهو أنه مكان مبارك، أنه أفضل من غيره، أنه كل هذا. ولهذا احنا قلنا ما يفعل عند القبور لا يخرج عن إما فعل محرم تحريما مجردا وكذا، أو ما كان شركا أكبر، فهو بين شرك أكبر وبين التحريم، وبين التحريم. لكنك تتبرك بهذا المكان وتعقف على القبر وأنك تعبد الله فقط، تعبد الله فقط. ولهذا النبي منع أن تذبح لله فقط في مكان يذبح فيه لغير الله، في مكان كان فيه وثن، فكيف مع وجود الوثن؟ أكان فيها وثنا يعبد؟ لا. أكان فيها عيد معاد الجارية؟ قال لا. قال اذهب فأوف بنذرك. يعني لو كان فيها عيد معاد الجارية أو لو كان فيها وثن يعبد من دون الله فلا يجوز أن تذبح ولو كان الذبح لله عز وجل. ولهذا بوب ابن عبد الوهاب بابين، باب في الذبح لغير الله وباب في الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. قال تعالى لا تقم فيه أبدا. هذا أنا أقول لك عداء ابن عبد الوهاب ليس من فراغ، عداء ابن عبد الوهاب ليس من فراغ. ابن عبد الوهاب يمثل لهم كبتا عظيما، وبعدين أن يرفع اسحب الكتب موجودة، هتسحب العلم من الصدور، هتعمل ايه؟ مفيش مقاومة. ابن عبد الوهاب خلاص الله عز وجل جدد بهذا الدين وصار كابوسا لهم، كابوسا لهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا عساك أن تصنع؟ تسحب كتب لم تقدر، هتسحب محبة من قلوب العباد لا تملكها، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لا أحد يملك أن ينزع محبة ابن تيمية ومحبة ابن عبد الوهاب من قلب كل سلفي، لا أحد يملك أن ينزع علم ابن تيمية وعلم ابن عبد الوهاب من قلب أحد، شاء الله عز وجل أن يكون مهديا، هذا أمر يعني مقرر. فإذا يقرر هنا رحمه الله تعالى أن الدعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، دعاء أثنى أو دعاء مسألة، أن كل ذلك لله عز وجل، وينبغي أن يفضل الله عز وجل به. وباختصار وقال ربكم ادعوني أستجبكم، علام تدعو غير الله، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله عز وجل يجيب من دعاه؟ وأنتم تقولون ندعوهم ليقربون الله زلفى، طب ادعوا الله مباشرة. إذن هو لا يعطي لنفسه، لا يعطي لنفسه، وإنما يعطي له به. ولهذا هم يقرون بذلك، هم ما يقولون بأن هذا الند يرزق بنفسه، أن هذا الند يعطي بنفسه، وإنما الله عز وجل يعطي. ولهذا انتابهم يدندنون على هذا دائما، البدو ما عند شيء. طيب لما ما عند شيء علامة إذن توجه العبادة له، وعلامة تدعوه، وعلامة وعلامة. وبعضهم بقى اللي هو يعني يمثل الخط بقى اللي بيعتبر يعني خط سني زي ما يقولوا وليس عند غلو، هو الذي مثلا يقول ايه، لا احنا بنعبد الله عز وجل بس هؤلاء اولياء صالحون عندهم تتنزل الرحمات، فنحن نتعرض لهذه النفحات، والا نحن ما ندعو بدويا. لا لا، البدوي مخلوق ما ندعو، نحن ندعو الله عز وجل. طب تدعو الله عند هذا القبر؟ الله قال ادعو الله هنا حيثما كنت برا أو بحرا أدعو الله عز وجل. ادعو الله عز وجل. على ما تدعو هنا لابد أن يثبت لك مقاما في هذا المكان، وهو أن الدعاء في هذا المكان أرجى للإجابة. ده هذا لو دعا الله مباشرة، كيف لو أنه توسل بهذا الرجل وجاء مقامه وهو لا يدري أصلا، هو يجزم بأن له مقاما وجاه عند الله، الله يعطيه، مع أن أحدا لا يعرف ذلك على الإطلاق. نحن نجزم أن النبي له جاه، وأن الحسين له جاه، وأن من ثبت بهم النص لهم جاه، لكن هؤلاء الدسوق أو البدوي أو الجيلاني أو فلان أو علان، من يثبت أن له جاه؟ من يثبت أنه لا يعذب أصلا؟ ما يدرك أنه يعذب أو ينعم؟ هل عندك دراء بهذا حتى تسأل الله عز وجل بجاه؟ يعني أثبت جاها ثم أثبت سؤالا مشروعا بالتوسل به؟ فلو كان له جاه معلوم لما صح أن تسأل بجاه، لأن جاه ينفعه، ما ينفعك جاهه، جاهه ما ينفعك أنت، إنما مقامه ينفعه هو، أما أنت تنتفع بمقام له. النبي قال لفاطمة سليني من مال ما شئتي، وقال اعملي ما شئ اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. فإذا كانت فاطمة البضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها النبي أن تعمل، فإن النبي لا يغني عنها ماذا؟ شيئا، فكيف بغير فاطمة رضي الله عنها؟ نعم.
قال تعالى:
ففي لفت في حديث أبو هريرة: من يدعوني، من يسألني، من يستغفر. فقال فذكر أولا لفظ الدعاء، ثم السؤال، ثم الاستغفار، والمستغفر سائل، كمان السائل داع. فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء، أو فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء، فهو من باب عطف الخاص على العام. نعم.
قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى: قوله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، أي ولو أنزلناه بلسان العبرانية لم تنفك تعنتاتهم الشيطانية، ولم تبرح أهويتهم النفسانية.
لقالوا أعجمي، نحن لساننا لسان عربي مبين، لو أنزل الكتاب علينا بلسان الأعجمي لا آمنا به ولا اتبعنا. يعني المشكلة عندكم من عربي أو أعجمي؟ طب جاء العربي، جاء العربي، لو لم يكن منهم لقالوا لو كان منا جاء منكم، لو كان منهم عليه ملاحظات لقالوا لولا بعث محمد الصادق الأمين، إنما بعث غيره، وكذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان ملكا، ولو كان ملكا ما اتبعتمه. هذه كلها تعنتات، مثل ما يقول في العوام حجة البريد ايه، بس حصبه. طب لو تعمل، لو تجيب، لو ما ادري ايه اللي عايز يذاكر بقى، ويقولك لو أباجورة، لو مكتب كده، لو غرفة كويسة، اللي عايز يذاكر والله يذاكر تحت السرير، هيذاكر على اي انوار، هيذاكر على اي حاجة. انما انت عايز غرفة لوحدك، وعايز مكتب كويس جدا، وعايز وتقعد تجهز نفسك وفي نهاية تنام. اللي عايز يذاكر بيذاكر تحت اي ظرف من الظروف، اللي عايز يشتغل بيشتغل زي الفلاح كده، ملقاش مية بيطلع مبكر، ملقاش مية في الترعة تلاقي يجيب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. الصادق العزم لا تعوقه عوائق، صادق العزم بيفعل كل شيء، بيفعل كل شيء. الطيور تبني عشاشاها من غير حديد ولا اسمنت ولا شيء، تبني عشاشاها كذا وتبحث عن اي شيء، الطيور تبحث عن عشاشاها. فالصادق صادق. فهؤلاء انما يقول ذلك من باب التعنت، من باب التعنت. طيب ينشق القمر، هات لنا ايه تنشق القمر واحنا نؤمن. طيب انشق القمر، قالوا هذا سحر مستمر، فكذبوا واتبعوا. انشق القبر، كانت آيات فما أمنوا. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وفتحنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله.
وحشرنا عليهم
كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله. فالذي يريد أن يؤمن وهو صادق في ذلك ينظر إلى البينات وإلى البراهين، مثل ما يقول للناس اليوم لو كان هذا متخصصا، لو كان هذا مثلا أزهريا لا جلسنا ولا فعلنا الأزهري المتخصص، ولو جاء المتخصص والأزهري جاء بالمنهج الصحيح وجاء بالسنة وكذا أيضا ما سمعوه. لو جاء المتخصص لكن بما يخالف أهواءهم لن يستمعوا إليه، هذه كلها حجج. أما الصادق والله يلتقط الفائدة والله من فم خصومه وينتفع بها لو كان من الصادقين، لأنه قصده الحق بغض النظر عن جنسية عن لغة عن تخصص عن أي شيء في هذا في المتكلم، طالما أنه جاءه الحق فالحق ضلته وضلته فقط. نعم.
لقالوا لولا فصلت آياته، أي هل بينت بلسان نفقه فيتبين لنا الصواب ويزول عنا الارتياب،
مع أنه ليس باللازم أن تكون بلسان النبي طالما جاءك من يترجم ما جاء بالنبي، ولهذا النبي جاء بلسان عربي مبين لكن لم يرسل العربي فقط، أرسل العربي والعجم، فكان الدين يصل إلى العجم عن طريق ماذا يا إخواني؟ المترجمي. طب وقامت حجة؟ قامت حجة. المهم أن يبين لك ما جاء به النبي، لأن الله جعل العلة في ماذا؟ ليبين لهم. فإذا بين هو أو بين رسوله فالأمر واقع، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين حديث هرقل لما راسل النبي صلى الله عليه وسلم هرقل واستدعى من يترجم له، ولهذا كان يراسل الملوك كلهم ويستدعون من يترجم له. المهم أن المعنى يصلك، ولهذا فالفرنسي والإنجليزي والعجم كل هؤلاء مخاطبون بهذه الشريعة لكن بقدر ما يفهمون من هذه الشريعة. وما أرسلنا من الرسول إلى بلسان القوم ليبين لهم، فلا بد من فهم الخطاب وفهم اللسان حتى تقوم الحجة على هؤلاء. نعم.
أعجمي وعربي، أي أكلام أعجمي ومخاطب والمخاطب عربي.
بالعكس، احنا وجدنا سبحان الله من الأعاجم أئمة هدى ومصابيح دوجة، معظم أئمة الدين الكبار من الأعاجم، ما حال اللسان بينهم وبين هذا؟ وتعلموا اللسان العربي، من وفقه الله عز وجل صار إماما كان عربيا أو كان أعجميا. نعم. أبو لهب عربي قرشي هاشمي أصل اللسان هذا، ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب، ما غنى عنه ماله وما كسب، وجاءت أعاجم فأسلمت وحسن إسلامه. نعم.
أي أكلام أعجمي ومخاطب عربي، فيشتد تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والأعجمي من كان من العجم وإن كان فصيحا، ويقال أيضا لمن لا يفهم كلامه أعجمي وإن كان من العرب، والمقصود إبطال مقترحهم باستلزام المحذور والدلالة على أنهم لا ينفكون عما كانوا عليه من الإعراض والنفور. قل هو للذين آمنوا هدى، أي إلى الحق القويم والصراط المستقيم، أو يقال هدى للمتقين من الضلالة، وشفاء لما في الصدور من الشك والشبهة.
قال ابن فارس كما في الحاشية يقال العجمي الذي لا يفصح وإن كان نازلا فيه البديع، وهذا عندنا غلط، ومن علم واحد يسمى أحد من سكان البديع عجميا كما لا يسمونه عجميا، ولعل صاحب هذا القول أراد الأعجم فقال الأعجمي. قال الأصمعي يقال بعير أعجم إذا كان لا يهدر، والعجماء البهيمة وسميت عجماء لأنها لا تتكلم، وكذلك كل من لم يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم. نعم.
وشفاء لما في الصدور من الشك والشبهة والجهالة، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي ثقل وصمم، وهو عليهم عمى، وذلك لتصامهم عن سماعه وتعاليمهم.
يبقى إذن قال والدلالة على أنهم لا يفكون عما كانوا عليه من الإعراض والنفور، من الإعراض والنفور، فالمقصود إبطال مقترحين باستلزام المحظور والدلالة على أنهم لا يفكون عما كانوا عليه من الإعراض والنفور. نعم. يعني لو جعلناه القرآن أعجميا لقالوا ذلك، لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. هل فعلا هم يريدون التفسير والاستفصال وكذا؟ ولو فصل لهم الأمر سيستجيبون؟ لا، إنما هو اقتراحات، هو اقتراح. لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، طب لو جاء هذا على غير محمد ماذا كنتم تصنعون؟ فالموقف إنما هو موقف من الرسالة وليس المرسل، الموقف من الدين وليس لغة الدين. أما من كان قصده الاتباع فكل ذلك لا يمثل له شيئا. نعم.
قل هو للذين آمنوا هدى إلى الحق القويم والصراط المستقيم.
والله لو أرسل الله إلينا رسول من الجن وأوجب علينا ذلك لاتبعنا، ولو كان الرسول أعجميا لاتبعنا، طالما أن الله أمر خلاص. لكن هذه حجة شيطانية، مثل ما قال إبليس خلقتني من نار وخلقتني من طين، كيف يسجد من خلق من نار من خلق من نار؟ حتى لو افترضنا أن عنصر النار أقوى وأفضل وأحسن من حيث هو نار وطين، هيختلف الحكم من حيث هو آدم الذي أمرك الله عز وجل أن تسجد له والملائكة. الله أمرك أن تسجد لهذا، يبقى تقول سمعنا وطعنا، لا تقترح ولا تعرض، لأن هذا من طين وأنت من نار. انظر إلى الآمر لا إلى المأمور من أي جنس. من الذي أمرك؟ الله. يبقى سمعنا وطعنا. ولهذا الملائكة ماذا كانوا يصنعون؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الملائكة ما قالوا نار وطين ونور، فإن الملائكة أصلا خلقت من يا أخوان من نور. ما قالوا كيف يسجد من خلق من نور لمن خلق من طين، ما قالوا كده، ما وقفوا عند أصل الخلق، وقفوا عند أمر الخالق. ولهذا انظر بما أمر الخالق، نقول سمعا وطاعة لربنا بغض النظر عن أي أمر آخر. أما الذي يدخل أمورا وكذا فهذا لا يستجيب ولو أتيت بكل ما تيت. مثل بعض العام يقول أنتم يجيكم فلوس، إحنا لو جانا فلوس زي ما تجيكم هنبقى أحسن منكم كمان. وأنا والله أنت لو صرت ملك الملوك، فضلا عن كذبك وافترائك يعني، لكن لو أنت صرت ملك الملوك أيضا لن تستجيب. الذي يستجيب بهذا الدين فقير وغني وصحيح ومريض. نعم.
قل هو للذين آمنوا هدى إلى الحق القويم والصراط المستقيم، أو يقال هدى للمتقين من الضلالة.
طب هو الذين آمنوا هدى، تبوا للكافرين ما هو هدى؟ نفرق بين الهدايتين، أما الدلالة والرشاد فهو هدى للعالمين وللناس أجمعين، دلالة وإرشاد. أما هو هدى للمتقين وهدى للذين آمنوا، أي هداية التوفيق. فالقرآن يتلى على الجميع، يسمعه الكافر يسمعه المؤمن، لكن من يستجيب؟ من شرح الله صدره لذلك. نعم.
وشفاء لما في الصدور من الشك والشبهة والجهالة.
نعم، فهو أعظم شفاء لما في الصدور من الشك والشبهة والجهالة، فيرفع ذلك. هو شفاء لما للأبدان أيضا، فتقرأ الرقية على المريض والمصروع وغير ذلك فيحصل شفاء. ولهذا الرقية تكون في الأمراض البدنية وتكون من مس وصرع، الرقية نافعة إن شاء الله. نعم.
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي ثقل وصمم.
نعم.
وهو عليهم
مثل كمثل استوقد نارا أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. فزواجر القرآن وأوامر القرآن ونواهيه هكذا بالنسبة له، هو بالنسبة لك هدى وشفاء، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كلما سمعت القرآن انشرح صدرك ورق قلبك ودمعت عينك وتشعر ب زيادة إيمان، لأنك محل قابل معتبر متعظ، أما غيرك يضيق صدره. وهذا قد يكون في المسلمين وأهل البدع. تخيل أن مبتدعة قالوا وددنا لو محيت هذه الآية من كتاب الله، ليس كمثل شيء والسمع البصير. إنك تجد المرجئة يقلق مضاجعهم نصوص الوعيد، كما أنك تجد الوعيدية يقلق مضاجعهم نصوص الوعد، تجد الجبرية يقلق مضاجعهم نصوص القدرية، والقدرية يقلق مضاجعهم نصوص الجبرية، وهكذا. كل واحد تأتي الآية على خلاف هواه فإنه يشعر بضيق صدر، ويود لو لم تكن هذه الآية في كتاب الله. بالله عليكم، ما الظن بالأشاعرة؟ أيودون أن يكون في القرآن الرحمن على العرش سواء؟ أيودون أن يكون في القرآن إن الله يحب؟ أيودون أن يكون في القرآن وجاء ربك؟ هم حرفوا، لأنه ما في حيلة أصلا، ما في حيلة أن يرفع هذه الآيات من القرآن، فلم يرفعوها لفظا ولكنهم رفعوها حكما، فهي آيات معطلة عن ظواهرها. وجاء ربك والملك، يقرأ بالقراءات، يقرأ بالقراءات، وجاء ربك، وجيء ربك، ها؟ يقرؤون بالقراءات ولكنهم يعطلون عن أحكامها. والمعنى وجاء ملك، وجاء أمر ربك، ليس وجاء ربك، فيجعلون الفاعل للمجيء هذا الجائي ليس الله، لأن الله ما يليق به أن يأتي. طيب، أن يأتيهم الله، يبقى جاء ربك، أن يأتي ربك، كل هذا معطل، لا رب يأتي ولا رب يجيء، إنما يأتي ملك أو يأتي أمر، يجيء ملك أو يجيء أمر. طب ينزل ربنا، ود لو لم يكن هذا النص، فلما لم يستطيعوا رفعه ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا يا أخوان؟ سلطوا على معناه، يبقى تنزيل رحمته. هم يحاولون بشتى الطرق، زي إن أبي وأبك في النار، المشرك قال إن أبي، قال إن أبي وأبك في النار، وجاءت رواية حيث آخر أين أبي وكذا، قال حيثما مررت بقبر مشرك. قال لك بس الرواية اللي احنا ناخدها، إن أبي وأبك في النار، هذه الرواية لن نأخذها، نحن سنأخذ رواية إيه؟ أين أبي؟ حيثما مررت بقبر مشرك. وهذه الرواية من طريق معمر، إنما رواية إن أبي وأبك من طريق حماد بن سلمة، ما شاء الله. وحماد من؟ ومعمر من هو؟ وحماد من هو؟ حماد دون معمر، ومعمر الثقة الثبت الإيمان، لا يبلغ شأو حماد، فنقدم معمرا على حماد. ايه الجمال ده؟ ما عايزين نعمل اي حاجة، فاحنا ما صدقنا ان ابي وابك في النار، ان احنا نلاقي سؤال عن ابي قال حيثما مرت بقبر. ايوه احنا عايزين دي الرواية دي بقى. طب هتاخدها كده وخلاص؟ طب رواية ان ابي وابك في النار هذه عند مسلم رواية صحيحة، هذه ما فيها اشكال عند مسلم، نسلم لما في مسلم. لا 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 لا، انت مش واخد بالك، انت مش دارس، انت مش متخصص، ده من رواية حماد عن ثابت، ودي من رواية معمر، ومعمر أثبت من حماد. والله اقرأ كده، افتح كل كتب الجرح والتعديل، هتجد إن معمر أثبت من حماد. بس انتوا نسيتوا حاجة تعملوه، ايه هي؟ ان حماد أثبت الناس بثابت، حتى لو معمر، حماد ده بتاع ثابت، اما يجي حماد عن ثابت حدش يتكلم، وسعوا الطريق لحماد عن ثابت، لا معمر ولا غير معمر. اما معمر من حيث هو، حماد من حيث هو حكم، لكن حماد عن ثابت حكم اخر، ولو خلفه معمر كما نص الائمه كابن معين واحمد وغير. المهم هو دفع النص باي شيء، ولهذا لسان حالهم وددنا لو لم تكن هذه النصوص في كتاب الله وسنة رسوله. لماذا؟ لأن ظواهرها على خلاف مراضيهم، ولهذا قعدوا القاعدة الباطلة التي لولا التأويل وإن كان ضعيفا لكفروا بها، ألا وهي أن ظواهر القرآن والسنة كفر، الظواهر كفر، لأنهم فهموا أن الظواهر تمثيل والتمثيل كفر. يبقى وجاء ربك يظهرني أن الله يأتي، هذا كفر، لأن لو كان الله يأتي لكان تجسيما، لو كان الله يستوي لكان تمثيلا، لو كان الله ينزل لكان تمثيلا. إذن ود هؤلاء لو لم تكن هذه الآيات والنصوص في كتاب الله. أنت بقى أيها السلفي السني، أي آيات وددت لو لم تكن في كتاب الله؟ وأي حديث وددت أن لو لم يكن في كتاب الله؟ ما عندك شيء ثابت تود أن لو لم يكن في كتاب أبدا. حيثما ثبت النص بمسألة سمعنا طاعة، من غير معالجة ومن غير يعني أنا غير مقتنع بس النص ثابت، فلن أقول كما يقول أهل البدع أمر إلى الله سأثبت الأصابع، مع أن عقلي يقول كيف يقول له أصابع، سأثبت الأصابع وأمر إلى الله. لا أبدا، الأصابع كاليد، لو أنا استعظمت الأصابع سأستعظم اليد، ولو استعظمت العينين سأستعظم الأصابع، ولو استعظمت الساق أستعظم اليدين. وإيه الفرق؟ الساق ربي الدليل، سمعا وطاعة لربي ولرسولي، يوم يكشف عن ساق، وفي السنة يكشف عن ساقه، سمع وطاعة للرب ساق. نعم، كيف يا شيخ العقل ساق؟ ساق يعني ده معنى ساق هيبقى لا لا لا، يبقى ده جزء وده تركيب، والله ما تجزأ ولا تبعض تعالى عن الأبعاد. لا 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 لا، تمام. وكيف تثبت لله عز وجل ساقا؟ طب وكيف أثبت له رجلا يضع رجله وقدمه؟ كمان ده بتثبت الرجل والقدم. وكيف أثبت له عينين؟ كمان عينين. وكيف أثبت وجها؟ كمان وجه. طيب وكيف أثبت سمعا؟ لا ماشي، سمعا ماشي وبصرا ماشي. طب لا، طب نفس المسألة عند المعتزلي، كيف تثبت سمعا وبصرا؟ لا لا اسكت أيها المعتزلي، مالك دخل؟ أنا والمجسد ده متناقش، إيه اللي دخلك أنت؟ أنا أقول لو كيف تثبت عينين، كيف تثبت كذا، تيجي أنت تقول لي كيف تثبت سمعا وبصرا؟ لأن العقل بيقول كده، العقل بيقول إن الخالق لابد أن يكون سميعا بصيرا مريدا متكلما. قال المعتزلي اسكت أنت جاهل، لأن هذا يقتضي التجسيم والله ينزع عن هذا. يقول له الأشعري اسكت أنت لا تعرف شيئا، ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر ولا ككلامه كلام، ليس كصفاته أحد. قلنا لك وليس كوجهه وجه وليس كيديه يدان، طالما أن المعول عندك فالعقل لا يحيل أن يكون الله عز وجل سمع ولا بصر ولا يدان ولا وجه ولا ساق ولا كذا. ولذا كل مسألة بنوقف على النص، ثبت النص ولا لا؟ ثبت النص بها سمعا لربي وطاعة بس، وما عندنا أي إشكالية أن يكون له قدم. أثبتنا قدما في السنة قدم، ولم يأتي في السنة قدمان، لكن جاء فيما له حكم السنة، ما له حكم رفع في أثر ابن عباس، الكرسي موضوع القدمين، قلنا قدمان، ثبت قدمان. لو لم يثبت أثر ابن عباس، لو يكون في أثر ابن عباس لأثبتنا قدما، يضع قدمه رجله وقدمه لا يخالف قدميه، لأن قدمه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدخل في المثنى ولا إشكال، طالما وردت الثانية وردت. ولو ورد لله عز وجل 100 قدم لقلنا سبحانه وتعالى، كما ورد عنه، كما ورد عن النبي نقول بين أصبعين من أصابع الرحمن، وورد يضع الأرض على أصبعين وأصبعين، ورد كل هذا، إيه الإشكالية؟ نحن استرحنا، فعقولنا لا تحيل، عقولنا طالما النص ثبت بهذا، القاعدة عندنا مضبوطة بالذات، القول في هذا القول في ذا، إذا استعظمنا صفات فلنستعظم ذاتا أصلا، فنستريح ونريح، فنستريح ونريح. اهتدينا وسعينا في إهداء الخلق، أما أنتم ضللتم وأضللتم، إنما إحنا أهل السنة اهتدوا وسعوا في هداية الخلق ولله الحمد والمنة. يبقى ليس عندنا نص تضيق صدورنا منه، يا موسى في نص في صدرك وددت أن لو لم يأتي القرآن به والسنة أبدا، في نص في صدرك تود أنه لو لم يأتي القرآن يكون أفضل، ما في. كل النصوص الحمد لله نؤمن ونحمد الله عز وجل على كل نص. ليه؟ لأنه يحمل هداية. طب واحد يقول لك ده طالما أن العقلانيون دول ليل نهار ليلا ونهارا يقولون شوف النبي تزوج عائشة وهي عندها 9 سنوات بنى بها 9 سنوات وحقت وهي 6، وددنا أن لو لم يكن النبي عقد على عائشة وهي بنته 6، وددنا اللي لو كان ما دخل بها وهي ابنة 9، وددنا ذلك، وددنا ذلك. أنا أقول علاء وددت ذاك علاء، لو أنت لو لم تكن فعلت إيه وتزوجت من البلد دي وتزوجت من العيلة دي وتزوجت السن ده، أصل علاء يؤخذ من قولي ويراد. انت علاء اضررت الدعوه، روح يا علاء تعقد على بنت عندها 6 سنين وتدخل بقى 9 سنين ضررت الدعوه يا ابن علاء. ممكن اقول له هذا الكلام واخذ وايه، لان علاء يصيب ويخطئ. اما حينما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اعلم ان ذلك من حكمه الله، ولهذا صار زواجه من عائشه في سن 9 ماذا مميزا بين اقوام يقبلون وتنشرح صدورهم ويقولون حكمة بليغة. وفيه بقى إيه؟ أخذنا أحكاما، يلا خذ عندنا جواز العقد على البنت قبل بلوغ، جواز البناء بالبنت قبل بلوغ، حتى قال العلماء جواز العقد على البنت كائن ما كان من كان سنه يجوز تعقد عليها وهي ولا ممكن يقطعوا المقطع. أما أقول نزلة من بطن أمها يوم واحد يعقد عليها قبل ما تطلع من عند الدكتور تكون متجوزة، من عند الدكتورة وهي طالعة من عنده قبل ما تطلع من عند الدكتورة تكون متجوزة خلاص، ولا يقطعها ديت، ده اجماع. اللي عايز يقطعها نقطعه بالاجماع، يجيب لنا اذا كنت حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا قول له سله هل يجوز عقد العقد على البنت اذا نزل من بطن امها طالما موجوده بنت اهو، يصح يصح ابوها وليه، لا اشكال في ذلك. اما البناء بها فلا يكون إلا إذا صلحت، ما في سن معين، إذا صلحت للبناء هذا إجماع. كونك أنت عقلاني مغرض لك عقدة مع السنة لا مع السن، ليست عقدته مع السن سن الزواج، إنما عقدته مع السنة، عقدته مع السنة ليس مع السن. مهما تعدل هو له عقدة مع السنة، لكنه يستغل الأشياء التي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقها. لكن احنا ليس عندنا شيء من هذا، نواجه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة ابنة 6 ودخل بها ابنة 8. العجيب ان الدواعي لدى المشركين كانت متوفرة على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم مشرك ان محمدا عقد على عائشة وهي ابنة 6 ودخل بها وبنى وهي ابنة 9، ما قال لا منافق ولا يهودي ولا مشرك إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعقد محمد على بنت 6 سنين، مما يدل على أن الأمر كان جاريا في هذا. بل هذا إذا ثبت، شوفوا كده كانت مخطوبة لجبير المطعم قبل النبي، أو هذا شوفوا هل هذه ثابتة ولا لا، مذكورة في السير لكن نشوف الإسناد هل هذا ثابت ولا لا، مخطوبة أصلا لجبير المطعم قبلها، فلا إشكال في ذلك. النبي يتزوج أكبر من خديجة وتزوج من ويبني بمن ابنة 9، ابنة 9 بنى بها ومن هي أكبر سنا بنى بها، فلا إشكال في ذلك. ما في شيء، ما تقول وددت لو أن قصة عائشة لم تحصل حتى يستغل المنافقون هذا. الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب بهذه الأمور حكمة بالغة، حكمة ليميز الله. مثل تحويل القبلة، قد يقول قائل لماذا لم تكن القبلة من أول الأمر إلى مكة إلى الكعبة، ولم يكن إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة. الله عز وجل ماذا يقول؟ ها؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه مواضع ابتلاء وامتحان واختبار. نقول وددنا أن لو لما ينتصر المشركون في أحد، هذه حكمة بالغة، حكمة بالغة ليميز الله أيضا أهل الإيمان من أهل النفاق. ولهذا وإن كانت لكبيرة إلا على المؤمنين، هذه كبيرة بس على المؤمنين لا. فالله عز وجل له حكمة بلغة، فقع حوادث، فقع كذا، تنزل النصوص، كل ذلك نقول سمعا وطاعة للرب. معقل بن يسار بطبيعته لا يريد أن أخته ترجع إلى زوجها وقد طلقها، أكرمناه كذا وكذا وطلق أختي، لا والله ما ترجع لي أبدا، وهي تود أن ترجع، لا لن ترجعي، وزوجها يود أن يرجع له، لا معقل لا أختي لن ترجع زوجها. نزل قول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم معروف. دعا النبي معقل بن يسار، تعالى معقل وقرأ الآية، فقال معقل فورا ماذا؟ سمعا وطاعة لربي. يبقى إذا المؤمن يروض قلبه على ما عندنا حرج من نص، لأن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ما في حرج أبدا لا في ما ينزل ولا في معنى ما ينزل ولا في حكم ما ينزل، بل نستشعر رحمة ربنا بهذا التشريع، نستشعره. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله، الصلاة الخمس ده عجيبة جدا. قد يقول قائل يعني لو الصلاة في البيت يكون، يا إخوان احنا في كورونا الواحد كان بيبحث عن قلبه في الصلاة في البيت، مع انك بتصلي جماعة بأولادك، لكن تحس حتنا كده فترة يا إخواني نصلي في البيت، نصلي في البيت، ما فيش الجماعة دي لها سر عظيم جدا. الأمر الثاني التقائك بأهل الحي، يعني لو لم تكن جماعة ممكن ما تعرف جارك، جارك نفسه ما تعرفه، ولهذا تقول يوم فلان يا أولادي ما يا أخواني ما جاء من يومين، ماله مريض؟ والله ده كان مريض، نروح نزوره يلا نعود. طب لو ما في صلاة جماعة ترطب، صلاة الجماعة دي ترطب وتحدث الألفة، ثم تلتقي بصالح الحي، ثم تلتقي وهكذا. يبقى الصيام تهذيب النفس وكسر حدة الشهوة، الزكاة مواساة ومراعاة، الحج تجرد معاني عظيمة جدا، تذكر الآخرة في الحج، تذكر الناس في صعيد واحد، وكل ماذا يقارب أن يكون عاريا حفاة عراة غرلة، فالخف ما يلبس، يلبس النعل، والمخيط ما يلبس، يلبس الإزار والرداء، والرأس ما تغطى، تكاد تكون عارية، وفي صعيد واحد، ليس يوجد هذا الموقف على ظهر الأرض بهذا اليوم، يوم التاسع ويوم عرفة، لا يوجد هذا الجمع إلا هنا. صلاة الجماعة موجودة في كل الأرض، صلي احنا صلاة الفجر الآن في كل بلد من بلاد المسلمين صلوا الفجر، لكن في كل بلد من بلاد المسلمين وقفوا عرفة وباتوا في المزدلفة وباتوا في منى ورموا هذه الجمار الثلاث، أبدا أبدا. هذا يذكرك أن تنتقل من إلى وأنت أشعث أغبر، ولهذا جاء في الحديث انظروا إلى عباد هؤلاء جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون. الله يباهي بأهل الموقف الملائكة، انظروا لعباد هؤلاء اللي دفعوا 300,000 ولا دفعوا 400,000 عشان يجي يدعو الله هنا. المال غالي جدا والمال صعب على النفس أن يبذل، لكن ده بذل المال وجاي هنا ليه؟ ليه 400,000 تنفقهم عشان ايه؟ عشان اللهم اغفر لي. كيف بربك لما تركب وترحل إليه وتدفع هذه الأموال من أجل أن تدعوه، لا من أجل أن تسرق ولا أن تظلم ولا أن تقتل، من أجل دعوه. ما ظنكم بربكم يا إخوان؟ لهذا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيام ولدته. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تلك المرأة المسكينة العامية العجوز والرجل العجوز قوة عجيبة يا إخواني، أظن كل من حج يرى هذا المنظر، يرى الرجل اللي ماسك عكازه وماشي يا إخواني منحني الزاوية قائمة، وتنظر إليه لي 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 يعني تشفق، فرا يضحك يعني هو نفسه يقول أنا أقوى منك. إيه والله، إيه والله عنده حزيمة، وترى هذا يحمل أمة على ظهر طبها وهو في قمة انشراح الصدر بالله عليك، وده نايم جنب شجرة مش عارف ايه، وده عامل الشنطة على، وده مش واقف قدام الحمام قد ايه، وده كل دول ماذا يريدون؟ المشقة دي كل هذا ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ مغفرة الله، أتظنون ربي يرد هؤلاء خائبين خاسرين؟ ما لم يكن لك مانع قوي كالشرك وكذا، فإن الظن بربي ألا يعود من أنفق لي الأموال ولا من تعب هذا التعب ألا يعود إلا بإخوان، إلا بمغفرة، إلا بذنب مغفور. بالله عليك لو جاءك سائل، لو جاءك سائل عند البيت ولك والله يا شيخ ده أنا منتظرك من الساعة 10 وقف عبي، حتى لو لم يكن في جيبك شيء أو ما عندك إرادة، هتعطيه؟ هتعطيه؟ واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فالله المستعان. فهذا القرآن هدى وشفاء للذين آمنوا، كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون، مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول لكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يستبشرون. في المقابل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، في المقابل والذين لا يؤمنون في أذنهم وقر، في المقابل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فليس لنا موقف من نص، وليس في قلوبنا نص نود أن لو لم يكن. طب في شيء شيخ احنا بنشوف ساعات بحاجات ثقيلة، يعني مثلا الجهاد مثلا، الله يقول وأكره لكم كتب عليكم القتال وأكره لكم، طب ما هو ورد وأكره لكم، ليس كره شرعي يعني وفيه مشقة، لكن إن تأملت وجدت أنك لابد أن تجاهد لأن مشقته قتال وكذا قد تقتل. طب ولو جلست ولم تجاهد لقتلت أضعافا مضاعفة، فإن جاهدت وقتل منك 1000 لو لم تجاهد ودهمك العدو لقتل منك 1000000 وانتهك عرضك وأخذ مالك. يبقى هنا المشقة ليس ما الكره، ليس كره التشريع، فما أحد يكره ذلك، وإنما هو ماذا؟ المشقة. طب المشقة هذه إن عينت مصلحتها وجدتها لازمة لك، وجدت فيها الرحمة، وجدت فيها الرحمة. طيب مثلا التعدد، الزوجة تقول لك موتني ولا تعدد، اعمل اي حاجه بس ما تعددش. طب ما بتكره التعدد يا شيخ؟ لا، تكره ان في امراه تشاركها بطبعها لكن لن تكره تشريعا. انا ما اظن امراه تكره تشريعا كتشريع، انما الامر يعود الى ماذا؟ الى امتحان النفس بهذا. مثل ما انت تكون فقيرا وترى حولك رجل عنده مليارات، فقد تجد يعني في نفسك لكن تجيبه بماذا؟ الله الله يبارك له، الله يزيده من فضله، الله. لكن هكذا لو وجدت واحد اعلم منك واحسن منك واحفظ منك قد تجد لكن تدعو له تغبطه. فمثل هذه الامور اللي الدواعي النفسيه التي تقر بالايمانيات تتحول الى حسنات. ففرق بين أمر يكون طبعي أمر يكون هكذا. عائشة نفسها ماذا قالت لخولة لما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أما تستحي المرأة من كون أن تهب نفسها للرجل وكذا وكذا. لكن ماذا قالت عائشة في زينب التي ما كانت تقول وما كانت المرأة تساميني؟ ما كانت زينب هي المرأة الأولى التي تساميني، ومع ذلك عصمها الورع تقول عصمها الورع. وزينب عصمها الورع وقالت يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا. نعم.
ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،
نعم،
في ترجمة أم عائشة يقول: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها كانت مسماة لجبير بن مطعم.
كانت
مسماة لجبير بن مطعم.
سماه.
فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم استلها أبو بكر منهم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 10 من النبوة وهي بنت 6 سنين.
تمام.
ودخل بها بالمدينة وهي بنت 9.
تمام. إذا كانت لجبير مسمى لجبير قبل ذلك، ده المصدر الوحيد في مصادر أخرى
الأمام الآن يعني
طبقات. قال إيه؟ من الحكم؟ لا، هذا مش تزوج. قال هي أعدت رواية فاستلها. ها؟ لا فطلق، لا ما عقد، لكن أصل القصة لا طلق هذا، لا وما تزوجها، لكن مسماه أو مخ أو يكون، وده الأقرب مش الخطبة الثابتة حتى، ولكن قد تكون مسماه يعني زي وعد زي كذا عام وهكذا. ما
وأحمد كريمة بيستدل بذلك على،
خلينا الأول قبل ما نجيب كريمة وهذا، ها مين ليس فيها، ها نعم ذكرتها أو وعدت بها. نعم يعني الذي يظهر ثبوت الأصل، إنما أن عقد عليها لا. إيه مين؟ إيه الكلبي فيه كلام، الكلبي لكن إمام في السير، الكلبي فيه إمام من حيث هو في كلام من حيث هو، لكن إمام في السير، إمام في السير زي الوقيد كده. نعم سيف بن عمر وكذا وهؤلاء، فهم في بابهم في باب السير أيما كان في أنفسهم كان إذا ثبت الضعف من العلماء حكموا نعم، لكن ليس لأن رأوا الكلب أو الوقيد أو كذا. نعم
أحمد كريم يستدل بهذا على أن أم عائشة تزوجها النبي وهي عقد عليها بنت 18 سنة وليس 9 سنين.
لا خاصة ما أنا الدخول في هذه الترهات كتير جدا. نعم
بكل لو كان كذلك لكانت مخطوبة لجبير ابن مطعم وهي في اللفة.
نعم قال هو عليهم
قال وهو عليهم عمى، وذلك لتصامهم عن سماعه وتعاميهم عما يريه من الآيات بحيث لم يكن لهم بها ارعواء ولا التفات.
نعم
قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشورى. نعم قال تعالى
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين، أي بين لكم الدين وهو الإسلام، واختاره لكم دينا وأكرمكم به، وهذا غاية الإكرام. ما وصى به نوحا، يعني الذي أمر رسوله نوحا أن يستقيم عليه وأن يدعو الناس إليه، والذي أوحينا إليك لتدعو إليه كافة العباد وتجاهد من أبى عنه من أهل الشرك والإلحاد. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أي أمرناهم به، وهؤلاء هم أرباب الشرائع وهم أولو العزم من الرسل، أن أقيموا الدين أي التوحيد بألا يشرك معه في عبادته سواه.
هم أفضل الرسل، أولو العزم أولاء أفضل الرسل. نعم.
أن أقيم
وأفضلهم الدين. اثنان: محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأفضل اثنين محمد صلى الله عليه وسلم، فالتفاضل بين الرسل ثابت بالنصوص. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طب كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي عن التفضيل؟ قال: لا تفضلوني، إنما هذا على تفضيل بوجه ما، وهو تفضيل يقتضي انتقاص المفضول، هذا ما يجوز. لا تفضل تفضيلا يقتضي انتقاص المفضول، إنما فضل تفضيلا يقتضي إحقاق حق وتقعيد قاعدة وتفاوت في الكمال، وليس النقص الذي يقتضي ذما، والتفضيل الذي يقتضي ذما. وهذه قاعدة قلها في الأنبياء وهم أولى الناس بها، وفي أتباع الأنبياء. فحينما تقارن بين ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، تقارن بين ابن تيمية وابن عبد الوهاب، تقارن بين ابن باز وابن عثيمين والألباني وكذا، احذر أن تقارن مقارنة تقتضي نقص من تراه عندك مفضولا عن غيره وهو الفاضل، احذر. الأمر الثاني أن التفضيل إما أن يأتي به نص فتجزم أنه أفضل ظاهرا وباطنا، وإما اللي يأتي بالنص فيكون تفضيلك من حيث ما يظهر لا ما هو عند الله. فأنا مثلا ما أقول والله ما أرى ابن باز أفضل علماء العصر، ما أقول أفضل علماء العصر بالإطلاق، يعني هو عند الله كذلك، لا، إنما فيما يظهر، لأن التفضيل إنما يكون مجموع أمرين ظاهر وباطن، أما الباطن فعلمه عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أما الظاهر فنعلمه بالقرائن. فأنا أقول ابن باز أفضل من العثيمين، أقول ابن باز أفضل من الألباني مثلا، أقول فلان أفضل من فلان وهكذا. يعني مثلا أنا يظهر لي اجتهاد في أربعة هم علماء العصر أو أكبر علماء العصر، أقول ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الوفاة، ابن باز يلي الألباني يلي العثيمين يلي مقبل، الأربعة ماتوا هكذا بالترتيب، بالترتيب هكذا. فأقول عندي أنا في اجتهادي أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الوفاة، ويبدو أن أصلا مواليدهم هكذا أصلا. طبعا ابن باز الألباني بس 30، الألباني كم 33 ولا كم، شوف الألباني رحمة الله عليه كم، ثم العثيمين 47، ثم مقبل يمكن كم 50 تقريبا. ان ايضا ترتيب الوفاة كترتيب الولادة، يعني ولادة الاكبر ابن باز الالباني العثيمين مقبل، الوفاة ابن باز الالباني العثيمين مقبل، وعندنا ترتيب فضلها كذا. شوف كده ابن باز 30، الالباني ما ادري 33 ولا كم،
33
وابن العثيمين 47 ومقبل كم 50 تقريبا، مقبل كم 50، والترتيب فوها هكذا. فعند أن الفضل أيضا مرتب هذا الترتيب: ابن باز ثم الألباني ثم العثيمين ثم مقبل.
مقبل 52
يبقى خلاص احفظوهم كده 30 ها 33 47 52. طيب الوفاة 20 21 22 تقريبا الاثنين، الشيخ ابن عثيمين هم كلهم في سنتين من 20 ل 22 هكذا الوفاة. مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم هكذا بالسن، خزيمة ابن حبان حاكم، وطرف الفضل والعلم ابن خزيمة ابن حبان الحاكم، هكذا الثلاثة. فابن خزيمة الإمام، تلميذه ابن حبان يليه، تلميذ ابن حبان الحاكم يليه. فأحيانا قد تجتمع كده، قد تجتمع، فيبقى الأربعة هؤلاء ترتيبهم في الولادة، ترتيبهم في الوفاة، سبحان الله، إن شاء الله يكون ترتيب الوفاة على وفق ترتيبهم في نيت في الولادة، وترتيبهم في الفضل. ابن باز أفضل الأثري النظري، الجمع بين هذا وذاك. الألباني رحمة الله عليه يليه، المجدد في علم حديث هذا الزمان والعصر. العثيمين فقيه الأمة، صاحب النظر الدقيق، مقبل المجاهد بالسنن في بلده ومكانه، المجدد علم الحديث أيضا في بلده، الأثري السلفي، وهكذا. نعم، لكن كل هذا إيه تقوله في ما يظهر لك؟ يعني ما يجي واحد يقول لك لا أنا أرى أن الألباني أفضل من الباز، أنت ضال. لا، بس المهم قدم، قدم حجتك، لكن عند الله أحد يجزم بهذا؟ أبدا، ما لم يرد النص بذلك. فنحن نقول أبو بكر أفضل عند الله من عمر، عمر أفضل عند الله من عثمان، عثمان أفضل عند الله من علي. ليه؟ للنص والإجماع. أما النص حديث ابن عمر عند البخاري، كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طيب الإجماع، نفس الإجماع على ذلك. فالأمة كانت تتحدث يعني مجمعة على ذلك. ثم لما مات عثمان كان علي بعده، وأجمعت الأمة على أن عليا أفضل الأمة بعد عثمان رضي الله عنه، أفضل الأمة، ما في أحد أفضل من علي بعد سوى الثلاثة السابقين. فأجمعوا على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. تمام يا إخواني؟ يبقى هذا عند الله عز وجل نجزم بهذا، لأن هذا ورد به النص. أما عدا ذلك من ورد به النصوص، يعني من المهاجرين على الأنصار، من جهة الجنس، من إلى آخره، فإننا نقول هذه الأفضلية بحسب ما يظهر لك، لا تقول هذا عند الله، ولهذا يقع فيها الاجتهاد. لكن احذر، احذر أن يكون التفاضل هذا مقتضيا نقص العالم، مقتضيا نقص العالم. نعم، ماذا الايه
يقول؟ أثر عشاء يقول قلت أخرجه ابن سعد من حديث
اللي هو
ابن حجر في الإصابة،
اللي هو أثر إيه؟ سياق إيه؟ في العقد ولا في أصل في تسميتها
في الخطبة؟
إيه قال؟
يقول قلت أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بسند فيه الكلبي، وأخرجه أيضا عن ابن نمير عن الأجلحي عن ابن أبي مليكة قال: قال أبو بكر كنت أعطيتها مطعما لابنه جبير، فدعني حتى أسألها، هكذا حتى أسألها منهم.
نعم،
هذا النص.
طيب، ها،
فاستلبثها،
ها،
قوله أخرجه الطبراني، هذا ابن حجر.
طيب ابن حجر حكم به يعني،
ها، قال وأخرجه الطبراني من نفس الطريق عن الأجل.
ده كلام ابن حجر، ده كلام ابن حجر، لا كلام ابن حجر
السابق.
اي نعم،
اللي ذكر.
نعم،
أخرجه الطبراني كلام من، ها، كلام من، الطبري قال وأخرجه الطبراني من نفس الطريق عن الأجلح عن ابن أبي مليكة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أبي بكر، وكان أبو بكر قد زوجها جبير بن مطعم فخلعها منه، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست سنين، تركها ثلاث سنين ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين.
لا، الزواج يعني والعقد وكذا لا يصح هذا، لكن يبدو أن أصل القصة ثابت، كن حصل كلام وكذا بسبب. نعم،
قال الشيخ حسين بن غنام قوله. نعم، سبحانه.
نعم، الذهبي قال اسناده حسن الذهبي ذكر الاسناد. على كل حال في مثل هذه الوقائع عندنا القاعدة في السير، في السير اشتهارها يغنى عن اسنادها، فكانت الوقائع مشتهرة ولو لم يكن لها اسناد من جهة النظر فيه من حيث هو يكون فيه كلام ومقال، لكن في السير يمرر، في السير يمرر ويقال اشتهار يغنى عن اسناده. وكم من الوقائع في السير كده، كم من الوقائع في السير إن زرت الأسانيد لا تجد الأسانيد بنظيفة، ولكن في نفس الوقت اشتهار القصة يغنى عن اسنادها. نعم قال هو نفسه اسنده حسن، ده في السير. نعم ذهبي. نعم نعم انت يعني انت ادخلت مسالتين دلوقتي في بعض، يعني ادخلت وكان مالك يكره ثم تقول يعضل الضمير. لا مش عايزين مساله، مش عايزين ننتش، خليك في مساله خلصها تشوف مساله ثانيه. خد بالك الاول مالك، هات العن مالك. مالك كان يرى ايه؟ شوف ابن القاسم كان يقول ايه، هات سياق، هات، مش عاوز احد ينقل بفهمه، هات، لأن كلام السلف بيعد عدا. أحمد يقرأ رحمة الله الكتاب، كتابة الكتب كده وخلاص. لا أحمد يقرأ، مالك يقرأ، إنما الكراهة الواردة في مثل التحديث بعض الحديث، أولا ما يكون على وجه مجادلة، يكون لقوم يجادلون في هذه الأشياء، يقول لقوم لا تبلغ عقوله مثل هذه الأشياء، فإنك لست محدث القوم حديثا لا تبلغ عقلهم إلا كان لبعضهم فتنة، يبقى هذا على وجه ما ليس مطلقا، لأن كتب السنة وردت بهذه الحديث التي فيها الصفات. كيف يقرأ السلف التحديث بشيء ثابت؟ لكن على وجه ما تحصل به فتنة، على وجه ما تأتي بظواهر تلقيها دون أن تبين المراد. وإن ما أحد من السلف قط يقرأ تحديثا بحديث فيه صفة لأنه يتضمن الصفة، لا. كذلك تصنيف الكتب التي لا تكون على الأثر، كتب أهل الآراء العارية عن الأدلة. نعم.
والأثر شيخنا ذكره الإمام أحمد في المسند بطولي، روى الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا محمد بن بشر روى بإسناده عن أبي سلمة ويحيى قال لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون قالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريه ما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقال يا أبا بكر، فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخي. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له. قال انتظري. وخرج. قالت أم رومان إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مضبي صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. قال أبو بكر المطعم بن عدي أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده، فرجع فقال لخولة أدعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه.
الشيخ شعيب حكى لنسخة الشيخ شعيب، شوف الشيخ شعيب الشيخ أحمد شاكر يعني ده في المسند، نعم
في المسند
الشيخ شعيب حسنة قال إيه اقرأ دي حشيد الشيخ شعيب دي الحاشية ديت ها بس فقط كده قال اسنده حسن ومن ابن حجر في الفتح هو نقل ابن حجر ولا انت جبت الفتح تمام
قال فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده فرجع فقال لخولة أدعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نسخ الشيخ شاكر حكم عليه بيه
هذه هي نعم دي نسخة الشيخ شعيب حديث طويل
الشيخ شعيب
يقول إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو إلى آخره إسناده حسن
جميل ما حجر في الفتح من الأصل ها جميل استفدنا فائدة عظيمة تسوي كم دي ده هذه اسم فائدة تسوي كم مع أن كما قلنا شهرة الشيء قد يكون عن إسناده في السير لكن إذا انضم هذا إلى ذاك الحمد لله يبقى هذا إسناده حسن إسناده حسن أما جبيرة ابن مطعم كان قد خطبا أو سميت له قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم طب احنا نستفيد من الكلام ده فيه يفيدون ايه بقى اهرب دي دامغ بقى يعني انتم تستعظمون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يخطبه ويعقد كذا وهي كانت مخطوبه من قبل ومن هنا لم يطعن احد قط في النبي سنها لانها كانت مخطوبه من قبل لو كان الطعن يبقى فيها من قبل واضح يا اخواني يبقى استفدنا هذه الفائده عظيمه جدا كانت مخطوبه قبل النبي يعني انت جاي تقول النبي كيف كانت مخطوبة قبل النبي ولا لجبير المطعم مش مشكلة لكن لما يبقى للنبي يبقى ده المشكلة ها يبقى ما يجي واحد مثلا يقول لك ايه ده فلان خاطب بنت صغيرة هي اصلا مطلقة ده كانت مخطوبة خد بالك ده متجوز واحد عندها 15 سنة او 16 سنة او 18 سنة او غير ذلك طب هي كانت ده مطلقة يا عم هي انت بتستكسر علينا ده كانت مثلا مطلقة او مخطوبة من قبل او كانت معقود عليها وتركت يبقى ده اكبر رد في هذا الباب يبقى الذين يستعظمون ذلك يردوا عليهم امرين الامر الاول ان العرب لم تستهجن ذلك مع توافر الدواعي على الطعن في النبي فلو كان ذلك يطعن في النبي لكان اولى الناس طعنا مين من عاصره عاش طب الامر الثاني انا كانت مخطوبه لجبير مصر هذه فائده تكفيك في الدرس هذا تكفيك هذه اليوم تكفيك فائده عظيمه جدا وبالأسانيد بالتتابع هذا أن العلماء حسنوها مثل هذا يمرر الحمد لله حتى ولو كان الأسانيد فيها مقال لكن تنوعها يدل على ثبوتها مع أن السيرة كما تعلمون بأن مناهج العلماء في السيرة لها خاص لها نظرة خاص واضح إخواني نعم
والذهبي في تاريخ الإسلام قال إسناده حسن الحافظ في الفتح قال وقد روى أحمد والطبراني بإسناد حسن فذكر الحديث
نعم
مع الشيخ شعيب بإسناده حسن أيضا
الحمد لله
لكن شيخنا في الحديث أن أبو بكر رجع عن الخطبة لأن الظاهر أن ابن جبير بن مطعم كان مشركا
نعم
الظاهر أنه كان مشركا لما قالت له قالت أمه لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك
المهم اللي عندنا هذا هو يعني هذا نعم نعم نسب إليه إيه دي الموضع الخاص. الموضوع بقى العام انت بتقول، بيقول عزاز انه ايه، ان هذا حديث الصفات صفة عام، انما الصورة ما استنكر حديثها احد من اهل القرون الثلاثة المفضلة، ولا احد قال باهل القرون الثلاثة المفضلة بعودة الضمير الى ادم، لا هذا ولا ذاك، لا استهجن احد منهم هذا الحديث، ولا ارجع احد منهم الضمير الى ادم. نعم.
قال الشيخ حسين بن غنام: قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين، أي بيّن لكم الدين وهو الإسلام، واختاره لكم دينا وأكرمكم به، وهذا غاية الإكرام. ما وصى به نوحا، يعني الذي أمر رسوله نوحا أن يستقيم عليه وأن يدعو الناس إليه، والذي أوحينا إليك لتدعو إليه كافة العباد وتجاهد من أبى عنه من أهل الشرك والإلحاد. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أي أمرناهم به، وهؤلاء هم أرباب الشرائع وهم أولو العزم من الرسل، أن أقيموا الدين، أي التوحيد، بأن لا يشرك معه في عبادته سواه، ولا تتفرقوا فيه، لا تختلفوا، فمن اختلف فيه كانت النار مثواه. والنهي عن الاختلاف إنما هو في الأصل، وأما فروع الشرائع فمختلفة، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
فالأنبياء يتفقون في دعوة التوحيد، فدعوة التوحيد واحدة، الأنبياء دعوتهم واحدة وهي التوحيد، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد هو التوحيد، هو التوحيد لم يختلفوا فيه. أما الشرائع قد يقع فيها اختلاف، تحليل تحريم، بل حتى في الشريعة الوحيدة يقع النسخ، اليوم أن تؤمر بالشيء وغدا قد يرخص في تركه، اليوم يكون الشيء مباحا وغدا قد يمنع، وهكذا. كانت المتعة هذه مباحة ثم جاء المنع، كان أكل لحم الحمر الأهلية مباحا ثم جاء المنع، فإذا كان هذا في داخل الشريعة الواحدة فكيف بين الشريعة وشريعة؟ نعم.
كبر على المشركين أهل مكة وغيرهم ما تدعوهم إليه من التوحيد والإخلاص، ومن التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. الله يجتبي إليه من يشاء، أي يختار لدينه من كان أهلا لذلك، ويهدي إليه من ينيب، يرشده إلى سلوك دينه الذي هو أحسن المسالك. وما تفرقوا، يعني الأمم السالفة، وقيل أهل الكتاب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. قوله: إلا من بعد ما جاءهم العلم، العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه، وأن الاجتماع في الدين هو المدعو إليه. وقيل: العلم بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجنحوا إلى التصديق والقبول.
ثبات أخواني لهذا المعنى في قول الله عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني الأمم السابقة، وقيل أهل الكتاب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، إلا من بعد ما جاءهم العلم بماذا؟ بالنهي عن التفرق، بعد ما جاءهم العلم بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا وخالفوا. وليس العلم سبب التفرق، إنما الهوى سبب التفرق عن العلم، فهو لا تفرق عن علم، جاءهم العلم ثم خالفوه، ولهذا الفرق كلها أهل بدع. هؤلاء بعد ما جاء العلم بالسنان ونحن أمة واحدة وكان الصحابة أمة واحدة، جاء هؤلاء فذهب كل واحد مذهبا ما، وصار طائفة وفرقة لها منهجها والأخرى لها منهجها وكذا، من بعد ما كان هذا العلم بالاتفاق. ولهذا الصحابة ما كانوا عقائد شتى، ولا اختلفوا في دين الله عز وجل، الصحابة دينهم واحد، حتى لما حصل قتال بين بعضهم، القتال في تأويل مسألة أدى إلى ذلك، لكن الدين واحد، فلم يكن التفرق تفرق دين ولا تفرق منهج، فمنهج علي ومنهج معاوية لم يكن بينهما خلاف في دين ولا في سنن ولا في شيء. إنما كان بتأويل، وقد يحصل بين الرجل وبين أخيه وهما من هما من الفاظ، قد يحصل نزاع، هذا يشكو هذا للقاضي وهذا يشكو هذا للقاضي، وممكن هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا، ولكنهم على منهج واحد وعلى سنة واحدة. فالصحابة كانوا أمة واحدة، المهاجرون والأنصار أمة واحدة، علي ومعاوية أمة واحدة، لم يكن التفرق في الصحابة، إنما حصل التفرق بعد الصحابة، التفرق المشين، التفرق في الدين لم يحصل في الصحابة، الصحابة أمة واحدة، بل خير أمة، فما اختلفوا، لم يكن بينهم اختلاف في الدين، اختلاف في العقيدة، اختلاف في المنهج، إنما هذا حصل في من بعدهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سريع: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من يعيش منكم بعدي فصار اختلاف، لكن في زمانه لا. قال في حديث الافتراق الصحيح: وستفترق أمتي، ولم يقل افترقت أمتي، أمة النبي في زمانه لم تفترق، لكن وستفترق أمتي. وحديث حديث العرباض: وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. حديث حذيفة أيضا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا في جلالة وشر، إلى أن قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة وإمام، قال: فاعتزت تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. نعم.
قال: بغيا بينهم حسدا وعداوة آلت بهم إلى الشقاوة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم
يعني
جميعا.
ما السبب في تفرق؟ أو إنما هو اتباع الأهواء والعداوة والبغي، التعدي والتطاول والظلم. نعم.
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، والأمر بإقامة الدين.
يعني لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وجعلهم أمة واحدة لم يكن بينها افتراق ولا اختلاف وكذا، مثل ما جعل الملائكة، عدد كل سماء من الملائكة أكثر من عدد أهل الأرض وكلهم على العباد، كل سماء فكيف بسبع سماوات؟ يبقى ربي سبحانه وتعالى غير قادر أن يجعل أهل الأرض كأهل السماء، كما جعل سبع سماوات مليئة بالملائكة، كما جاء عند بعض أصحاب السنن: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع لو ما كنت ساجده. وقال تعالى: وإن نحن صافون وإن نحن مسبحون، سبحون الليل والنهار لا يفطرون، يخافون ربهم من فوقهم وفعلوا ما يأمرون، عباد مكرمون. طيب الله يجعل الأرض هكذا، لكن هذا الابتلاء والامتحان والاختبار في التكليف الذي خلق الموت حتى يبلوكم أيكم إيه حسن هذا، ده سن وده مبتدع وده مشرك وده مؤمن وده يهودي وده نصراني وده مجوسي وده بوذي وده درزي وده، يا الله اخواني مش بقى وشك ظهرك يعني طرفة عين. فلهذا انا بأعجب والله عقلا، اصلا انا بأعجب من الذي يريد ان يفرغ الدين من هذه القضية. ولك انا ودي اسمع شيخ يرقق قلبه، ما تجيبش سر الجماعة ولا شخص، ودي يا أخي دروس، يا أخي عرفنا الفقه، يا أخي عرفنا، ما أدري أنا، ما أدري تعاقل أصلا، أنت عاقل، أنت عاقل فضلا أنك أنت بقى سلفي، أنت عاقل أصلا، يعني أنت عاقل؟ الولد دلوقتي بينزل، ينزل من بطن أمه، ما فيش رحمة بتاخدنا، يعني أن احنا قبل ما تطلع من المستشفى على طول واخده رايح فين، مديله تطعيمة ضد ايه بقى؟ هو مريض؟ لا، حتى لا يمرض اديله تطعيم. وخلي بالك تطعيمه بتاع 3 ايام دي عشان مش عارف ايه، دي خطيره جدا، لازم 3 ايام، وتطعيمه 6 شهور، وتطعيمه السنه، وتطعيمه السنه ونص، وتطعيمه مش عارف ايه سنتين، وتطعيم 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 وتطعيم، والولد مش مريض. امال يا محمد علاء؟ محمد علاء جربها اهو، طعمت كم طعيم دلوقتي يا محمد؟ الولاده كانت عندك متى؟ لا كم انت الولاده كانت عندك متى؟ متى يوم كان يوم الاثنين باين ولا كان يوم ايه؟ الله يرزقك يا محمد ان شاء الله كذا. في امال في كان في احد قريب، كان في احد باين قريب. المهم تجد على طول من اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم تطعيمات، طب الولد مريض ده حتى لا يمرض، حتى لا يمرض، جميع التطعيمات حتى لا يمرض. طيب لا بد تاخد تطعيمات حتى لا تضل، دي اهم من تطعيمات حتى لا تمرض مرضا بدنيا. المرض البدني لا اثم صاحبه ما لم يكن التعد منه او كذا، ده ابتلاء ابتلاك الله من جمله المصائب. لكن المرض بقى الديني من جمله المعايب، مرض بدني من جمله المصائب نتلقاه ان لا وان لا يراجعون، اللهم اجنب المصائب واقلب الخير. لكن مرض الشبهات والشهوات مرض من قبل المعايب، اذا يحتاج ربنا ظلمنا انفسنا مش اللهم اجنب في المصائب واقلب الخير منها، يحتاج الى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. امراض قلوب هذه تحتاج الى ماذا؟ الى حصانه. مصل ضد الاخوان خدته، مصل ضد التبليغ خدته، مصل ضد الاشاعره، مصل ضد المعتزله، مصل ضد المرجئه، مصل ضد ما هكذا، ده مصل 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 لازم تاخد مصل ده، وده يكون في دروس عليه. مصل ضد الجعد، مصل ضد عمرو بن عبيد، مصل ضد سيخ قطب، مصل ضد القرضاوي، مصل ضد حسان، مصل ضد عبد المقصود، مصل ضد ياسر برهامي، لابد تاخد مصل ضد رسلان، لابد عشان تحصن تحصن. ولازم بالجرعه المعينه زي ما الولد ترى ياخد حقنه وترى ياخد نقط، برضو نفس المساله، ده بياخد بكذا بياخد بكذا، كل واحد له ملف خاص به ودرات خاصه به. ما لم تكن كذلك ستغزى. طب اذا ما ضللت لكن خف حسك تجاه الضلاله، على فكره في طبقه كده، وده انا بعتبره اخطر طبقه، طبقه بل هي الماء البارد ده، الطبقه اللي هو ايه اللون الرمادي، الطبقه اللي هو ايه اللي هو ضد اهل البدع تمام، ولا هو مع اهل السنه، اللي هو ضد اهل البدع ولا هو مع اهل البدع، اللي هو ايه بقى، هو مش اخواني بس ما عندوش مشكله مش نختلف عشان اخوان بقى انما حاجه ضد نصارى، هو مش اشعري ولا تجد واحد منهم مثلا زي طالما قال العدوي انا مش حزبي والحزبيه كذا ونحن سمينا الله مسلمين، ده ما بيقراش سلفي، اذا كان عدو ما بيقراش ان انا اقول سلفي، يعني راجل بقى على الاسلام الذي اسمه وسماكم مسلمين حتى السلفي تمام. طيب في نفس الوقت ما تقول في تبليغ، ما تقول في كشك، ما تقول في مصطفى محمود، ما تقول، تجد الموافقات والموازنات. ايه ماذا استفدنا من كلام صاحبي؟ لست حزبيا لان الحزبيه ضلاله وبالتالي اخوان ضالون لانهم حزبيون، والتبليغ ضالون لانهم حزبيون. لا ما تجدش هذا، ما تجدش هذا. اظن من اكثر الناس له فتاوى وكلام يمكن عدوي. انا ودي يعني لو جزاك الله خير خد اليوم كده ابحث كده، هات لي تضليل العدوي للتبليغ وتضليل العدوي للاخوان، عايزين نشوف حجم ده، وتضليل العدوي تحذير العدوي من مداخل، بس هو مش هقول من كلمه مداخل، الجماعه بتوع الجرح والتعديل قد ايه؟ احتاج هذا؟ لا، اول ما يسال في الجماعه بتوع الجرح والتعديل اللي بيطعنوا في العلماء دول على طول، دول خوارج اصلا عنده باللسان، يقول خوارج باللسان. لكن تعال شوف بقى فتاوى التبليغ والاخوان واصحاب الثورات وهؤلاء، شوف عندها ماذا يقول، ماذا يقول. نعم.
قال تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لازم يقول شيخنا قبلها. قال: والأمر بإقامة الدين والاجتماع عليه والنهي عن الاختلاف فيه والتفرق المشار إليه صريح في هذه الآية والتي قبلها: فقبح الله شيع البدع والهوى ما أضلها.
الله أكبر. فقبح الله شيع البدع والهوى، فرق البدع والهوى، ما أضلها، ما أضل هذه الفرق. يبقى الإسلام أمر بالاجتماع وفقط يا إخواني، ونهى عن التفرق، فلا يتم لك الهداية إلا بالأمر باتباع الحق والتحذير من الباطل، أمران متلازمان. أنت تربي ولدك ألا يدخن، وتربي ولدك ألا يصاحب مدخنة، ولا بس ألا يدخن، أنت تربي ولدك ألا يشرب المخدرات، وتربي ولدك ألا يصحب شارب المخدرات، أليس كذلك يا إخوان ولا إيه؟ ولا كون ولدك لا يشرب المخدرات يكفي؟ أنت تربي ابنتك على الحجاب وألا تصحب إلا صالحة محجبة. هذا معروف، هذا معروف. حتى إنك لتنتقي لولدك سائق التوك توك الذي يركب معه، لأنك ما تأمنه، مش أي واحد والدك يركب معاه، ممكن يعطيه حبة، ممكن يعطيه فكرة، ممكن يعطيه. أنت ابن مين؟ مثلا ابن مثلا الشيخ، أنت أبوك بقى اللي مش عارف إيه وأنت كذا ممكن والله مشوار واحد يقلب. طب ليه مشوار واحد؟ أنا أقول لك وقلت لكم كثيرا، شيخ قد ربي سنين وصاحب شبه قد يهدم بكلمة. الهدم أسهل، شوف القنبلة بتنزل، ولكن اللي بيبني بيبني في سنين. طب أنا عمرت دي بقى كم سنة تبنيها؟ لكن لما تيجي تهدمها، أنا بقول لك أثر صاحب الشبهة في الطالب ما لم يكن مبنيا أكثر من بناء الشيخ للطالب. الشيخ يبني سنين، وقد يأتي الواحد صاحب شبهة يغرس فيه كلمة. مالك يا محمد ما عندناش بنشوفك؟ هتلاقي محمد إيه بقى؟ واحد قابله هناك في مش عارف إيه، قال له أنت تعب نفسك ليه؟ لأن يا عم شوف مصالحك وكذا وبتاع. شوف أدنى كلمة ممكن قد تصادف محلا وقلبا خاليا. وهكذا ترى الواحد يذهب سريعا لكن يبنى طويلا. كم من أناس جلسوا مشايخ سنين لكن لما جاء الهدم كان بكلمة، كان بمقطع، بمقطع سمع وما رفعه للشيخ العالم، فكانت النتيجة أن أثر في قلبه، أن أثر في قلبه. ولهذا تجد عجبا عجبا يا عبد الرحمن، لا تجد له حسا على مدار 10-15 سنة يوما كان على الهداية، لا بتاع صفحات سنة مش بتاع نت ولا بتاع كرام الفضل ده، ده أنا ما عارفش الفيس بيفتحوه منين. ولما يجي انتكس عبد الرحمن بيعمله صفحة، ما بيجي انتكس بيعمله صفحة. ولما كان مهدي وكان على السنة يقول لك انا والله ما بعرفش في الكلام ده، خد يا اخي سجل لي اسم، اصل انا مش عارف حاجه في البتاع بتاع النت ده، تلاقيه يعمل لك صفحه وبدا يتصور وطلع لك مقاطع، وبقى عارف اللي مش عارف يقطع ويدخل، مش عارف اللي بيسموه ايه ده، اللي ايه المكياج ده، ولا اسمه المونتاج. يعني بقيت بتاع مكياج كمان. وهو كانوا لك خد اللي خد التليفون دخل اكتب لي اسمي، ايه اللي حصل لك تعفرط؟ والله بالنظر هذا باعيننا. يبقى الواحد هو ربي يعني، هو العداية لا بيفعل صفحة ولا بيعمل حاجة خالص، والأخ ما شاء الله تبارك الله من الجماعة ما بيعرفوش فيسبوك ولا بيعرف الكلام ده خالص، ولا في التليجرامات ولا الكلام ده. أول ما تجده على طول النشاط كله ده ممكن لا يكتفي بصفحة، ده ممكن يعملك صفحات وهمية من أجل أن يحارب مين بقى؟ لو أنت صادق في حرب واحد أصدق في حرب الجميع. ما بردش على كريمة، برد على محمد حسان بطعون فيه. لازم يبقى محمد حسان زي اسلام البحيري، زي ابراهيم عيسى، زي احمد كريمة، زي محمد المقصود، زي رسلان، زي صفر الحوالي هناك، زي بكر ابو زيد، زي لازم كله مسافة واحدة. ليه؟ لان قضيتك مع المخالف مش قضيتك مع علاء، مش قضيتك مع ابراهيم، قضيتك مع المخالف. حتى ولو كان امام سنة تذكر المخالفات، لكن بالادب وتحفظ قدرك. هكذا هو، هذا هو. لكن انت بتخصص فبقى وتقفل الصفحه بعد كده خلاص، لا يعرف لك شيء، لا يعرف لك شيء. طب وزع، طب رتب من ترد عليه، رتب من ترد عليه. يعني ما ترد مثلا عن من عنده مخالفه واحده وتترك من عنده طوام ربما شركيات. انت رجل بتحفظ الدين ورجل تغار على الدين من المخالفات، يبقى إذا لابد أن تكون على مسافة واحدة. هو هكذا يا أخوان، هو هكذا. الذي يرد على المخالف إن كان على طريقة السلف تجده على مسافة واحدة. شيخ الإسلام لم يرد على طائفة واحدة، ولم يرد على شخص واحد، ولا ابن عبد الوهاب، ولا أئمة الدين، ولا علماء الجرح والتعديل. ليس مشكلتهم مع أهل الكوفة أو أهل البصرة أو أهل الحجاز، ليس مشكلتهم مع فلان أو علان، وإنما من خالف ولو كان حب الناس إليه. يهين ما عنده. إنه الدين أبي ضعيف، أبي ابن المدين يقول هكذا، أبي ضعيف خلاص يجعل في سجل الضعفاء. فأقبل علي عبد الله يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. ابن عمر يسب ولده لما بيقول والله لنمنعهن، لما ذكر حديث لا تمنعوا ما الله مساجد الله. ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال بكر وعمر، يبقى مسافة واحدة. ابن مسعود يقول فأبي موسى لما وزع مسألة المراس قال واذهبوا إلى ابن مسعود فأنا سيوفقني، قال قد ضللت إذن وما أنا مهتدين، لكن بأدب وبعلم كذا إلى آخر ذلك. فلهذا البناء يأخذ فترة إلا من وفقه الله بقى، لكن الهدم يبقى سريع. ولهذا أيوب لما قال له المبتدع تعالى أكرم كلمة قال ولا نصف كلمة، وابن سيرين نقر عليك الآية لما دخل جمع البيت قال لا، قال لا، نقر الحديث قال لا، أقسم بالله لو أنت جاي للشيخ اللي بقالك معه 10 سنين وركبت توك توك وعم تطلع جرد غيبك محطة لغاية هنا، يا إخوان حصلت. إحنا في قبل بعض الإخوة منكم وجاي لابنه، هو كان مع المشايخ والمهم الابن كويس حسن، وبدأ الرجل اللي مشرح صدره قدرا يا اخواني، كان امتى؟ كان قبل رمضان، كان في شعبان باين او شيء من هذا، ركب توك توك يا اخواني من المحطه لما جه هنا، ما وصل الى هنا حتى انقلب وجهه راسا على عقب. والله العظيم يا اخواني ما كانش عايز يدخل المسجد، والله ليه اخوان دخلوه؟ مين اللي كان موجود؟ ابو اخينا ابو بعض اخواني مش عايز اذكر الاسم، من المحطه للمسجد مش عايز يطلع، هو جاي اصلا جاهز هيقابل الشيخ وجاهز، خد بالك يعني ابنه مهيئه كده، قدره ركب التوك توك مع حزبي مش عايز يدخل المسجد، عايز ابنه ينزل له. تخيلوا من المحطه لهنا، اكيد الشيخ قاعد باله 20 سنه ويجي واحد في جلسه مثلا من محطه يا الله. الهدم صعب، الهدم سهل اقصد، البناء صعب، البناء صعب. ومن اجل هنا فعلا الحيلة تؤمن على فتنة، من اجل هنا لا تسارع في، انتبه في تبني شيخ قبل ان يعرف بمحكات، ما تطعنش فيه، شيخ ظاهره كويس سنة ما تطعنش فيه، لكن ما تبنهوش، ما وزعش، ما ترجمش، ما جيش اخ بيع كتب لابراهيم محمد علي المحيميد ولا مثلا الصليحي ولا اي حاجه كتاب حلو كده ما تتبناش، لكن اقرا مثلا طالما سنه وكلامنا، بس ما تتبناش. احد بيسالني عن شيخ ظاهره سنه وتوفى ما اعرفش والله عنه حاجه، نترحم وظاهره سنه اترحم، بس ما تجيش بقى على الصفحه مات العالم، لا، لان ممكن عند اشياء قد يخرج. التبني مرحله تانية، التبني مرحلة تانية، الطعن مرحلة، التبني مرحلة، التحذير لا التبديع مرحلة، التبديع مرحلة، لا تحذير ولا تبديع لكن لا تتبنى مرحلة. تابوا يا اخواني، يعني هؤلاء المتصدرون درجات، في من تقول هذا مبتدع خلاص هذا منها، في من تقول ليس مبتدع لكن احذر عنده مسالكه وعنده كذا، لم يصل إلى تبديع، ما عنده مخالفة في الأصول لكن عنده مخالفات في مسالك. طيب في واحد ما عنده المخالفات ولا عنده كذا ولكن ما يعرف بدفاع عن السنن، التميز مش موجود، تسمع له مقطع اثنين هو باب كده معين مش، فهذا لا تتبناه. تبنى من عرف، تبنى ربيع، تبنى نجمي، تبنى ابن باز، تبنى فوزان، تبنى طلاب العلم، تبنى عبد السلام برجس من طلبة المشايخ، تبنى المعروف بجهاد، معروف بسنة، معروف بالتميز، معروف بالوضوح، حتى لو أنه انتكس غدا لا يقال أنا تبنى، لا، تبنيت يوم أن شرع التبني، طب انتكس هتبرأ منه، لكن لا تتعجل. تبعتم اخواني؟ يبقى في من يحضر لكونه مبتدعا، في من يحضر منه وليس بالمبتدح عند طرق غير طرق العلماء. في من لا يبدع ولا يحذر، لأن ما عندنا مسالك الظاهر أن السنة، لكن تبني لعدم كمال معرفتك وإحاطتك به، ولأنه ليس معروفا بتميز المنهج فلا تتبنى. في من تتبنى بقى تحكم له بالخيرية وتتبنى، يعني ممكن تجيك واحد يقول لك والله انا عندي شيخ في الفقه انا جالس معه وكيت 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 وكيت. طيب انت وانت جالس معه يعني هذا منهجه ايه؟ معروف موقعه فين الاعرابي وكذا؟ والله ما الشيخ لا يتكلم في المسائل لكنه قوي جدا في الفقه والاخير. فهذا في ريبه، يعني ممكن واحد يشفد الزمن هذا ولا كذا وكذا. لكن لو افترضنا انك انت حضرت له، خد مثلا وخدت كتابك وهتحضر، ما تقولش لاخوك تعالى محمد في درس فقه كويس جدا، اوعى الله يكرمك عشان خاطر خليك انت عايز تحضر انت احضر، بس ما تتبناش بقى، ما تدعوش وبعدين تيجي بقى توزع وكل يوم طالعين مقطع له ولا اخره، والاخوه تبدا تعرف وتدخل وتعمل. لا، دي مرحله تبني. هتتبني ازاي مجهولا في المسائل ديت؟ ممكن بعد ما تتبنى ونتعلم فقهيا تأتي بقى المسائل ايه؟ يا اخواني ما تجعوش مسألتكم صيد قطب يا اخواني، واحد بعضهم كده بعضهم في التفسير قلت له ما في الى إيه، قال والله الشيخ تصور لما ذكر تفسير الظلال اثنى فين لما اكتشف هذا؟ لان غير معروف. فلو ان احدكم ابتلي بشيء من هذه الاشياء فليجعل ابتلاء اهل نفسه، لا تبتلي معك غير، على الأقل يمكن أما هتجد مثلا حقيقة في كذا وكذا أهو أنت واحد، لكن ممكن بعدك تجد ترجع أنت ولا يرجع من أخذ. فالله يكرمكم يا إخواني، حالات مقاطع توزع سماع يا إخواني، الحمد لله ما أكثر مشاهير الأمة الأفاضل النجباء. لا تجعل أمرك في منطقة ضيقة انت ترى انك تستفيد منها او شيء، لا توزع ذا كلمك، لا توزع هذه، خليك انت بتليت استتر استتر. وانا لا انصحك، لكن انا اقول على الاقل على الاقل ابتليت يا اخي استتر. واحد بتاع حديث مش عارف ايه، واحد بتاع فقه ايه، ابتليت استتر بقى، مش هديك توزع وديك تتبنى. رجل عور بسنة ولا بجهد سنن ولا بنشر ولا بكذا، لأن غير معقول. أنا ما أتخيل يعني إنسانا في الزمان هذا العالم رغم أنفه بيتابع إيران وأمريكا، رغم أنفه الفلاحين في الحقول بيتابعوا. ليه؟ الكيماوي اللي بيشتريه سبب فيه مضيق هرمز وإيران وأمريكا. ليه؟ الطماطم اللي يشتريها سببها هرمز، كل الناس عرفوا هرمز غصب عنهم، عرفوا هرمز غصب عنهم، خلاص دي قضية. فأنت ساكت ليه؟ فلهذا ابتليت وأسأل الله الابتلاء، بس كان صحيح عامة عشان خاطري، عشان خاطري ما توزعش ولا توزع مقاطع، عشان خاطري ابتليت يا أخي خليك في جنب الله يكرمك، خليك في جنب. فوجعت أنت اسمك لوحدك وتسيب المسألة سهلة. عايز توزع في مقاطع ابن باز وابن عثيمين، وزع والله اتخلص يمكن البقى اللي معاك في ثلاث ايام لما توزع يعني لهؤلاء علمائنا الكبار. الحمد لله، خلي مقطع ابن باز، خلي مقطع لفوزان، خلي مقطع لعثيمين، خلي مقطع لالباني، خلي مقطع لمقبل، خلي مقطع لكثر لحيدان، خلي مقطع الحمد لله كثر والله. لماذا تحول من ماء طاهر مطهر الى حتى يعني كما يقولون ايه طير غير مطير، وكنا لا نرى هذا في الماء لكن ممكن نجعلها في من خرج في مخرج عن اطلاق. هو طير في نفسه لكن ليس بمطير بمعنى انه ليس ماء نرفع احداثا وكذا، انما تحول عن اطلاقه صار عصيرا ولا صار كذا الى اخر ذلك. فخليك الله يكرمك في عيار 24، عيار 24. النهارده بيجي يستثمر ذهب وكذا يقول لك ايه هات سبائك 24 ما تجيبش 21 ما تجيبش كذا. ليه يستثمر؟ عشان يكون افضل. خليه في 24، خليه في 24 كيف هذا؟ اقرأ لهم، وزع لهم. إنما لا تبنى إلا من صفي، إلا من امتحن، إلا من عرف منهجه صفحة بيضاء واضحة. نعم نعم والله أنا يعني مع إنسان يوجع في كثير من الناس، لكن لن أقول يوما ما أكثرت الكلام وأنا أندم، لا أبدا، هذا الواجب علي أن أكثر الكلام صحيح، لكن ستلدغ يوما ما، لأن هذا ليس بكلامي، هذا مو بكلامي. هذا أخوان، في أخواني عندنا الثقة العدل الضابط، وفي عندنا يا أخواني المجهول، وفي عندنا متفرد برواية، وفي عندنا متفرد العلماء طبقات. اقرأ كده في الحديث تجد طبقات، في طبقات العلماء، حتى الثقة طبقات، عشان عند المخالفة بقدم الأعلى، حتى المتكلم في طبقات، عشان أيضا عند المخالفة والترجيح بقدم الأخف وأهون. في من حديثه يجبر بطريق، في من حديثه لا يجبر قط. وأنا جو عند واحد كذاب وضع أقول حديثه هذا يجبر بطرق؟ لا نعم، يعني ما كل حديث ضعيف يجبر، ولا ينجبر بكثرة طرق، قد لا تجدوا إلا وهنا. فيا إخواني العلم هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب والحمد لله، هل عندنا فقر في علمائنا حتى نحتاج إلى مجاهيل أو شبه مجاهيل؟ خلاص، إذا كان أبدا خليك في هذا، الحمد لله خليك في هذا المضمار، علماءنا الأكابر موجودون والحمد لله، بركة. نعم والله يا أخوان، واحد يعني في المملكة في الرياض كان الحمد لله علماء الكبار موجودون، كانوا متوفرون، كل العلماء كانوا أحياء الحمد لله، وكان يوجد طلاب معنا في حلق المشايخ، يعني هم مشايخ أصلا. الواحد ما فكر يحضر الواحد ويترك هؤلاء، حتى الأكابر يفضل بينهم، يعني حتى الأكابر يفضل بينهم في درس، هذا ابن باز مقدم كذا، هذا فلان يقدم عليه، هذا فلان، إذا تزاحم حتى الأكابر يتزاحموا، قدم أعلى. طيب أنا استنصحت من في هذه؟ أقسم بالله ولا واحد، ولا شيخ سأل تحضر لمين أصلا، مش معناه أنه حرام تسأل، بس أقصد خلاص أنت عرفت المشايخ الذي تريد أن تعرفه، هم قالوه، هم قالوه خلاص. يعني أنا أفضل بين درسين ثلاثة أربعة بسؤال، أنا أقول يا شيخ ما تقول أحضر فلان مثلا أو ما أحضر، خلاص أنت عارف ده مبتدع منحرف، ده كذا، ده طالب وجيد وكل شيء، بس هتزحم مع شيخ من مشايخنا الكبار، يبقى فمعروف يا أخوان، يعني هذا أمر معروف. نعم، ولا الواحد قال لشيخ أنتقت به، ولا شيخ أنا نازل مصر بما تنصحني، مع أن هذا مش حرام يا أخواني أقصد، لكن إذا احتجت، لكن إذا كان الشيخ مشايخ يمطرونك الليل والنهار، يمطرونك الليل والنهار في ماذا؟ في التأصيل، في التقعيد. نعم أيها يا أمير، لكن أنت عايز الأخ النهاردة تمسك، مش تقول له أكتب كذا، ده أنت بتمسك إيده ومسك القلم، وبعد ما يمسك إيده وبعد ما تعمل كذا وبعد ما تسوي وبعد ما كذا، يتعثر يتعثر. أنا ما أدري يعني سبحان الله البلادة هذه ما يعني ما حلوها، يعني أمر عجيب، يعني ما ينبغي أن يكون سان بليدا، سان يفهم وينتقي ويعرف أصولا ويمشي، لأن يوما ما سيموت شيخ، مهما كنت، يوما ما مات ابن باز، يوما ما مات العثيمين، يوما ما مات مقبل، يوما ما مات، فإذا ما كنتش أنت حصلت الزاد الذي تنتفع به يوم أن يموت الشيخ، يوم أن يموت عالم، يوم أن يموت، واخد بالك؟ إذا ما كان عندك الزاد يبقى هتنحرف، ممكن تكون في حياة الشيخ شيء وبعد ما مات الشيخ شيء آخر. يعني الأمر نسبي. في أخ بيكون يؤتى من قبل ضعف العلمي، في أخ من قبل هواه، وفي أخ من قبل صحبة، وفي أخ لا نقصر في نصيحة إخواننا، لكن أسوأهم بقى اللي عنده هوى أصلا وعنده نفسية خاصة، لأن علاج هذا صعب. كما تعالج السرطان، بنعالج السرطان، مريض السرطان بنعالجه ولا بنتركه؟ بنعالجه، لكن نسبة الشفاء قليلة، لكن بنأخذ بالأسباب، بالذات النفسية. إذا دخلت النفسية صعبة جدا جدا جدا، صعب. إنما ممكن يدخل قاعدة، أخ مثلا يبني مسألة على قاعدة ضعيفة، مثلا أخ مثلا لأنه بيسمع بعض الناس اللي مثلا كذا يتأثر بهم، أخ مثلا صحبة، أخ يعني مسائل الجهل والأشياء ديت والضعف العلمي سهلة، ده لا نترك إخواننا فيها معهم. إنما مسائل النفسية صعبة، صعبة، لا سبيل لك على ذلك، يعني صعب. وليس معنى هذا أننا لا نذكر، نذكر طالما أنه هو، لكن صعب. يعني في بعض الناس ممكن تتصل عليه وتنصح، لكن الظاهر أنه ما في فائدة. ليه؟ لأن أتوا من قبل نفسه. إنما فيما أمر أنا ممكن أتبنى خلاف إجماع العلماء، خلاف إجماع العلماء، لكن عندي شبهة، عندي نقل، عندي شيء، عندي ها، فده ده الإنسان ينصحه ولا إشكال في ذلك. ليه؟ قلت من قبل العلم، والعلم ما من عالم إلا وقد تجد عنده مسائل، لكن اللي من قبل هوى وقبل نفسية ده صعب، صعب أن يتأثر. ده علاجه واحد بس، هو علاجه أو دواؤه داؤه، ده تعمله ايه؟ ما انا بقولك داء ولا يجوز، داؤه هو دواء. انك تقول له فضلت الشيخ وتقعده يدرس وتحيل عليه، هتلاقيه مظبوط زي الساعة، بس انت كده قتلت نفسك، ذبحت اصلا، ذبحت، لانه هو عايز كده، بس مش هو عايز كده. ما لو كانت الدنيا توظف، هتوظفه مدير عمال مش مشكلة، هتوظفه بدل ما هو بواب يبقى هو اللي بيقبض الرواتب، ماشي الدنيا ماشي سهلة. إنما المشكلة دي هو عايز يتصدى، وانت تملكها دي ازاي؟ انت ما تملكها اصلا، فده مشكلة، هو ده علاجه، هو ده مشكلته. نعم. ولا ده في من الناس كده، من يصلح ان يكون شيخا، ويصلح ان يكون طالبا، من يصلح أن يجلس على مكتب لا أن يجلس أمام مكتب، هو كده داءه كده، ده مشكلة بقى تعمله إيه؟ ده صعب، ده بقى صعب. الله المستعان. ما في تعارض، يعني احنا نقول أنا ما رجعت، ودائما أقول بقيده، وليس رجوع حراما وليس كذا، لكن ونقول الطالب يرتبط بالشيخ، ارتبط طلب الشيخ أعم من سؤال الشيخ، ارتبط بالشيخ مش اسأل الشيخ، اسأل إذا أشكل، ارتبط انتفع، ترتبط بالشيخ انتفع. طب تسأل ما أشكل في دينك ودنياك، لكن حينما تكون نجيبا وتفهم، بدل ما تسأل من سؤال هتسأل 10 أسئلة، غيرك يسأل 3 أسئلة. لكن مثل الطالب الجيد مش هيسأل بقى أكتب الهمزة يا أستاذ، الهمزة فوق ولا تحت، يا أستاذ الهمزة، يا أستاذ الباء، يا أستاذ التاء، يا أستاذ أجلس إزاي، يا أستاذ أجيب دفتر إيه، يا أستاذ تنصحني. لا، وفي بقى من يسأل الأستاذ، لكن يسأل إيه عم أشكال، يسأل أسئلة معينة، أسئلة معينة. فالارتباط بالشيخ عم سؤال، وإحنا بنقول سؤال الشيخ مش حرام، بالعكس، ما أشكل عليك في دينك ودنياك لن تجد أمل من الشيخ، لكن أنت مع الشيخ 10 سنين وإلى الآن تحتاج أن تسأل الشيخ أسمع من، وهو ليه النهار يقول لك أسمع من؟ يعني قد تأتيني تسألني مثلا أسمع لفلان مثلا، وفلان ده صغير وخير، بس أنت عارف إن شرط الشيخ مش هيحيلك عليه، فلماذا تحرج الشيخ ولماذا تسأل أنت؟ خلاص أنت عارف، عارف الطريقة هي إيه، يبقى ما يحتاج أنك تسأل، ما يحتاج تسأل. ده قصدي. الكتاب، الكتاب إلى الآن ما تدري عن نوعية الكتاب الذي ستقرأ فيه والذي ستدرسه يوما ما. إلى الآن، إلى الآن أنت محتاج تسأل عن القراءة في الظلال ولا القراءة في هذا؟ إلى الآن بعد سنوات تجهل إن الاسم، إن الاسم هذا مجهول، تقرأ له ولا لا؟ إحنا بنقرأ الآن في جامع كتاب تفسير بأيام الدعوة. لو المصنف ده له كتابه، هو كتابه مش هنقرأ؟ لو ده كتاب المصنف ده اللي هو صاحب الرسالة ماجستير أو دكتوراه وكذا، مش هنقرأ له؟ يعني مش هنضع على المكتب، ممكن أقرأ له في مكتبتي لو إنه صاحب سن، بس مش هضع على المكتب. لكن وضع تفسير أئمة الدعوة على المكتب، معنوه من جمعه ويشكر على ذلك، بس هو ما له شيء سوى أنه جمع هذا. لكن لو هو كتابه هو اللي تفسيره، لو كان صاحب سنة ننتفع به، بس مش تصدر، لأن فيه شرط في القراءة وفيه شرط في التدريس. كما قلت لكم كثيرا، في كتاب يوضع فيه المكتبة، وفي كتاب يوضع على المكتب، فرق بينهما. فأنت إلى الآن أيضا جاي تستفتيني، جاي تستفتيني؟ لا، عندك انت مثلا، وليكن مثلا اخ عمل مثلا 100 سؤال في عقيده ولا كذا، هتنتفع بيه انت وعيالك ما فيش مشكله. اخ يقول ده بتاع انت تاخد، ماشي مش مشكله. لكن اتبناها منهج من كتب العقيده 100 سؤال في كذا، وانت داخل في احمد مصطفى ما تفكرش، هو ناقص حاجات تانية بس برضه داخل فيه
اصاله يا شيخ.
اه طبعا، مع ان احمد بيرجع علينا اولا وكل شيء، بس عادي، عايز ياخد دي مش عارف كذا ياخد دي، لكن مش هنتبنى بقى ولا احمد مصطفى، لا، ما عدتش تبيعه على الباب. واضح اخواني؟ يبقى الى الان انت محتاج تسال. هو ده اللي انا مقصده، يعني اقصده انه هضمت المساله عندك، هضم التاصيل العام عندك، ده توجه بقى، توجه انت. لكن ده تنفصل عن شيخك في ارتباط بتعلم قواعد، بتعلم كذا، لا. اما الاسئله ايضا اسال، ان اشكل عليك شيء اسال، ان اختلط عليك شيء في، لان مش كل الناس هيؤتى يعني ساعه العلم والنجابه بدرجه 100%. هنحتاج في امور، مع هذا كله في امور انا احتاج، لو كان عندي الشيخ هحتاج، بس قد لا يكون عندك ومطلوب العمل يبقى على ضوء اصوله. لكن لو هو عندك، ولو هو عندك وتستطيع بسهوله ان ترجع اليه، هتساله مفيش اشكال، حتى لو انت فاهم الضابط العام. ليه؟ اشياء نادره. ولهذا شوفوا اسئله الصحابه للنبي، هذا يسال وهذا يسال، لكن عدوا الاسئله هتجدها اسئله تعتبر قليله، قليله. اول النبي ما فسر كل القران، هل النبي فسر آية القرآن آية آية؟ غير موجود. سألوا عما أشكل، طب والباقي؟ يعرفونه من جهة لغة، يعرفونه من جهة هدي، يعرفونه من جهة كذا. ما كل مسألة مسألة دين سألوا فيه، ولا تجد الأسئلة موزعة على الصحابة، لكن ما في صحابة له 1000 سؤال للنبي. لأن كل ما كان إنسان نجيبا وفاهما للكليات والضوابط وكذا، يقل العمل. زي ابنك اللي انت معاك في البيت، في ابن انت يعني تجاهد الولد كثيرا جدا، وفي ابن ما شاء الله ما شاء الله عارف خلاص، ابويا يكره ذلك، ابويا يحب ذلك، ابويا كذا، لكن في ابن محتاج انت تلبسه. والله ما تلبسه، تختار له هذا. كل ما يجيب، لو جاب لبس له، لو انت سبته يجمس لك اقتراحات عليه، بتقول له ايه؟ زي اخوك، انا عمره ما قلت لاخوك البس ايه، انا عمره ما قلت لاخوك ذاكر، وده محتاج ذاكر 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 خطب. والابن وهم في بيت واحد، والابن الثاني مريح. احيانا تجد ابن لك يعينك على تربيه اخوانه، لان الابن اكثر اثرا منك ربما مع الاولاد. تعرف انت عندك ابن ستر داي وابن ستر داي، ممكن يربه لك احسن منك. الوالد ابو ستر ده يربيه احسن منك. ليه؟ تقارب السن والكذا. انما ابو يعني مثلا حاجه وانا حاجه، اصل ابويا من عصر مش عارف ايه، لا اخوك هو من عصرك. فقد يكون الولد إذا كان موفق، ولا تجد غالبا مثلا تجد الولد الأول دخل كلية من كليات القمة زي ما يقولوا، الغالب الأولاد وراه، إنما الأولان اللي هو شاف له صنعة الغالب هتلاقي وراه صنعات، واللي واخد كده الغالب وراه، فالولد بيشد اللي وراه. فنفس المسألة الطلاب كالأبناء، في من يريحك يبقى نجيب ياخذ منك سريعا، وفي من يتعثر معك كثيرا كثيرا كثيرا. نعم. لان يوم استشكال صحيح ده اجتهاد الشيء، اللي اجتهاد الشيخ اجتهاد الشيخ، والشيء اللي نقل الشيخ عن السلف ليس اجتهاد الشيخ. اللي لما ينقل الشيخ عن العلماء والسلف ويبقى دي قاعده خلاص الشيخ صار وسيطا. لكن في اشياء قد تكون اجتهاد الشيخ، مثلا في امور اجتهاد الشيخ، انا فعلا لا يلزم اجتهاد الشيخ. يا اخواني انا لا يلزم اجتهاد الشيخ، انا لا يلزم اجتهاد احمد ابن حنبل، لكن في نقطه مهمه جدا لابد ان تعرفها، ليس العنتري أن لا يلزم اجتهاد الشيخ إذا كان على اختلافه، على خلاف اجتهاد العلماء، مش لا يلزم اجتهاد الشيخ لأني أرى ده الخطورة. أنا لا يلزم اجتهاد الشيخ لمشايخ، أنا لا يلزم اجتهاد الشيخ لأمة، أنا لا يلزم اجتهاد الشيخ لخطأ البارز الواضح، أنا لا يلزم اجتهاد الشيخ الذي يرى الشيخ إن في سعة. هذا الذي نقول أنا لزم اجتهاد الشيخ، مش أنا لزم اجتهاد الشيخ قاعدة صحيحة لكن أريد بها باطل، أريد بها باطل. يبقى في فرق بين اجتهاد الشيخ ونقل الشيخ، هذا واحد. في فرق بين اجتهاد الشيخ للعلماء بطرق اجتهاد الشيخ للعلماء، وبين أطرق اجتهاد الشيخ لما أرى. لابد يكون عنده حجة بعد فهم حجة الشيخ، أفهم حجة الشيخ ودليله، وأفهم حجة العلماء المشايخ في خلاف الشيخ وأحقق المناط. صح ولا لا؟ ابن عبواب إذا ذكر، ذكر التوحيد والسنة وغلق أبواب الشرك ولا لا؟ أظن إحنا كلنا عيال ولك شرف أصلا على كتب ابن عبواب، صح؟ احنا وقفنا مع فتواه في التوسل، وجعل التوسل بالذات مساله خلافيه ومساله فقه ولا انكار ولا، وقفنا معاه ولا ما وقفناش؟ خالفنا الشيخ ولا ما خالفناش؟ بس خالفت الشيخ في ايه؟ اه ابن عدواب، واحنا بنتعجب. ولهذا قلنا نبحث في كتب ابن عدواب، يمكن دي كذا، يمكن في تلامذة للشيخ فسروا كلامه، يعني منهجيه الشيخ ابن عدواب وسد الطرق التي تفضي الى الشرك حتى جعل بابين في كتاب التوحيد يقتضي ان هو لا يفتح، ان هو لا يتساهل في مساله التوسل. ايه؟ انا عندي لو انا متعصب، وفي بعض الناس يلوا الاعناق، انا عندي موضع اقدر اقول الشيخ متهم ان انت بتكفر المتوسل. فالشيخ بيفرق بين التوسل وبين الشرك، تدعو ميتا او تتوسل به. فيمكن الموضع موضع اقتضى، حتى اقتضى هذا البيان لانه بيدفع نفسه شبهه اكبر، فبيحصل في الموضع ده انه ممكن يتساهل في الاصغر. أه ممكن، أنا ممكن أقول كده، بس حتى ولو تقرير الإنسان في دفع الأكبر يكون بالثابت. الشيخ يجعل المسألة مسألة خلافية بين علماء، ودي مسائل اجتهاد ولا إنكار فيها، لا نفس الشيخ المعهود اللي هو لا يفتح ثق بإبرة في هذا الباب، ولا هو أيضا الذي يطابق فقه الأمة هم في هذا، حتى ولو قال البعض، لكن الشأن ليس أن يقول البعض، وإنما الشأن أن يعتد بقول البعض فتصبح مسائل اجتهاد فعلا، ويستقر بالأمة أنها مسائل اجتهاد. تأثر بالحنابلة في الفقه بعد الحنابلة اللي بيعتبرها كذا؟ ممكن. الشاهد أقول إيه بقى؟ الشاهد أما أقف الآن من تقرير شيخ ابن عدواب، بتقف لما ترى ولا بتقف لما رأى العلماء؟ لما ورد عن احمد مساله الروايه في التوسل، الروايه في الحلف بالنبي، بنقف ولا بنقفش؟ يبقى مش مسائل بقى سهل جدا انا ما يلزمنيش مش عارف ايه. ما هو ما يلزمكش فعلا صح، دي قاعده حق فعلا، لكن ما يلزمكش الايه؟ دليل شيخك ايه؟ شيخك قال ايه؟ طب وانت الان خارج شيخ في ايه؟ ومين من الذين قالوا بخلاف هذا؟ طيب توجيه دليل الشيخ هذا كله واضح معروف لابد ان تكون، مثل ما احنا يوميا يمكن ما يفوت يوم اللي احنا ونجد ماذا؟ الوقوف مع كلام العلماء لإحقاق دليله، الاثر اللي مر معنا. انا لما طرحت قلت ايه؟ قلت لكم بل قد ورد ان جبير المطعم كان ايه؟ كان خطيب، بس عايزين نشوف شوفوها كده هذه ثابته ولا لا؟ يبقى ابتداء مني انا اديت لكم المساله ايه؟ المساله الاثر اهو يا جماعه، نحن من 40 سنه واحنا نعرف هذا الامر ان جبير المطعم كان خطيب. تمام، بس ما مر معي بحث الاسانيد وهذا في السيره، لكن ما مر معي ده. شوفوا كده، يبقى رقم واحد انا امين على العلم، مش بمدح نفسي انا اقصد ديك الطريقه يعني، يبقى انا امين على العلم، ما صدرتهاش وسكت عشان تاخدها انت عني وتلت بعد كده ضعيف. طب نحققها يا جماعه، شوف اول ما قرانا، اول ما قرانا ادى الكلب وادى ضعيف، والبعض خلف موضوع. طب لسه ما خلصناش، لسه نشوف. وفي قاعده نزن بها، خلي بالك احنا موضع دلوقتي سيره مش قال رسول الله، موضع سيره، فحطينا قاعده السيره، ان قاعده السيره لا تعول على الاسانيد في ذلك كثيرا في مقابل الاشتهار. خلي بالك، شوف التدرج يا ابني، بارك الله فيك، شوف التدرج. يبقى الاول ذكر ان جبير، بس الاسانيد نشوف. اثنين، مش اول ما جالنا النقل ضعيف يبقى خلاص ثلاثه مساله ضعيف. ثلاثه، الكلبي، الكلبي لازم تعرف ان الكلبي ده حاجه في موضع وحاجه في موضع تاني، وقيد حاجه في موضع وله حكم تاني في موضع ده قاعده، قاعده علم. ثلاثه، قاعده السيره وقاعده الاحاديث يشتركان ويختلفان، يشتركان بل يشترك الدين كله في ان كل واقعه او قول شرطها الثبوت، لكن طريقه الاثبات طريقه يبقى تاره تغني الشهره عن الاسانيد، وتاره لابد من اسانيد صحيحه، وتاره ترد مع وجود الاسانيد الصحيحه. يبقى الاسناد كالشمس ويرد. ليه؟ للمخالفه لما هو اوثق. ليه؟ لوجود تخصيص، لوجود نسخ، لوجود كذا. ما كل ما صح يعمل به، ولا كل ما ضعف يترك. شوف احنا مرينا قد ايه بالمسائل دي. طب طلعنا في النهايه ان الاثر حسن. جميل. طب ثمره الاثر بقى، وقلنا لكم افرحوا بهذا لو لم يتكلموا من هذا، ثمره الاثر في رد الشبه. يبقى احنا بقى تعلمنا كم قاعده؟ ولم نهمل الجزئيات اللي هي صحة الأسانيد. يبقى على هذا القيس بقى أنا ودي بقى أنك تكون طالب إيه؟ تنتقي الحاجات دي وتربيها وتنميها حتى تتزن، لأن المسألة أخوانا ما جت تصدر مش المسألة اقرأ وبس سهل، أو حضرها في البيت وأديها سهلة جدا، سهلة جدا. زي الطالب اللي يحفظ كتاب النحو، ممكن المدرس ذاته لما يجي امتحن فيه يجيب 90%، الطالب يجيب 100%، بس مش معنى ذلك ان الطالب اقوى من المدرس. الطالب احفظ من المدرس في الماده دي فما غابش. المدرس مش صاحب حفظ ممكن يغيب عنه كلمه وكذا، هتؤثر. لو انت حطيت المدرس هيجيب 90، ولو انت حطيت الطالب هيجيب 100، بس مش معنى ذلك برضه ان هو اعلى. مش ابن عمر لما فهم انها النخله انه اعلى من ابي بكر عمر بالإطلاق. ولهذا أحفظ من الألباني آلاف المؤلفة، أحفظ منه للسنة. الألباني ليس من حفاظ السنة، حفاظ السنة، لكن الألباني من النقاد. لا الألباني ولا شكر المعلمي أعلم، قرأت في التراجم أنه كان يحفظ كتب الستة ولا حتى الصحيحين، ما أدري. لكن يكاد الواحد منهم أن يحفظ كتب السنة كلها. في فرق بين تعامل مع سنة تكاد تحفظها وبين حفظها. الأولاد الصغار بيحفظوا بقى الصحيحين ويحفظوا ما انفرد به أصحاب السنة عن الصحيحين، وتلاقي وبالرقم لو جيت تقول له مثلا يعني فسر لي وإنما لكل امرئ ما نوى ما يعرفش، يعني وإنما لكل امرئ ما نوى ما يعرفش، هو حافظ يبقى حافظ الكتب الست، يبقى أعلم بالسنة، هو حافظ. لكن العلم شيء آخر، ولهذا لم يجعله من علوم المجتهد حفظ القرآن كاملا، حفظ السنة كاملا أبدا. لكن فهم للسنة وتعامل معها يكاد يكون حفظ له. شوف مسائل الألبان، شوف أي شرط الألبان، هو بيسأل عن أثار وبيسأل عن الأحاديث وبيسأل عن كذا، حاجة عجيبة، تعامل خبرة كبيرة جدا. وهذا هو الذي ينتفع، زي بالضبط قائد السيارة، السيارة ماشي بالسيارة، أنت راكب تنام شوية تقوم شوية تعمل شوية كذا، لكن اللي راكب إذا كان حاذقا عارف يهدي فين وياخد فين وياخد يمين ويعمل كذا ويحط إشارات ويعمل كذا ويتجنب أمور، هو ده كذا. تناول مسألة إزاي؟ هنتناولها إزاي؟ هنتناول مسألة إزاي؟ نتناولها إزاي؟ هي دي مهمة جدا بقى يا إخوان. الإسناد ده ضعيف بس خلاص فين ده ضعيف، وده أصل صحيح خلاص صحيح نقول به صحيح، وده أصل ظاهره كذا خلاص. يبقى نوصل فينا ان احنا هنكون يعني ظاهريين في اي مسائل من المسائل، ظاهريين في اي مسألة من المسائل. نعم انت ايه تقبل كمان مجهول ولكن فيه
متروك.
اللي احنا بنقوله دلوقتي هو كده، بس لاحظ ايه بقى، ازاي انا هقبلها وفيها متروك، ازاي زي بالظبط ازاي اقبله وهو كذاب صرف، وانا نازل قال لي على فكرة مات فلان الفلاني على الباب الشارع، هو كذاب اصلا، هو رتبته كذاب فيها 100,000، لكن اللي قاله ده البلد بتقوله اعمل ايه؟ اقبله. اللي قاله ده مشهور، فلان الفلاني مات، مشهور في البلد فلان مات، حدثني به الكذاب هذا، لكن شهرته تغني عن اسناده، يبقى فهو متروك، لكن ما عرف الا من طريقه لا مردود على طول، ما اخدش. لكن اشتهر يبقى ركبت اسناد اخر. ما الاسناد الاخر؟ الشهر. طب الشهر تحتاج اسناد؟ هات لي كده اسناد الدوله العباسيه، وهات لي اسناد محمد الفاتح، وهات لي اسناد الدوله الامويه في الاندلس، وهات لي اسناد عبد الناصر محمد بن قلاوون وكذا، هات لي الاسانيد دي اصلا، هات لي الاسانيد دي. قد لا يسلم اي اسناد لهذه خالص، ومع ذلك ردوها كما نرد الشمس في رأس النهار. لماذا؟ لأنها اشتهرت، لأنها اشتهرت. من المسائل كنت ببحثها ليلا، ودي مهمة جدا يعني من المسائل الحقيقة، بس أريد وقائع عشان نستدل، وما هي مشكلة، وأنا صراحة رجعت لكتب كثيرة جدا أقول لكم إياه. ولاية المرأة، المرأة المتغلبة، يعني احنا عندنا الفاسق يتغلب، ها المبتدئ يتغلب، طب المرأة لن يفلح قول ولا امرأة، امرأة الذكورة عندنا صفة الإماء، طيب هنعاملها معاملة برضو اختيار والاضطرار، المرأة دي تلية لن يفلح قول، وانتوا عارفين الإمامة برضو بتحتاج الذكورة والرجولة ده هي اصلا لا تكون ولية نفسها في الزواج، ازاي هتكون ولية امة؟ يعني هي المرأة تزوج نفسها احمد؟ يعني ما بتجوزش نفسها تقوم تتولى امة؟ طب ابحثوها في الكتب، ااجل الجواب لبكرة ولا ايه؟ ابحثها في الكتب براحتكم كده. احنا عندنا بحث مطلق كده عام يعني اختيار واضطرار، وان وممكن نزودها كمان اخص ان مثلا عندنا الاسلام والعقل ده بنصطحبه ابتداء وكذا. بس نيجي كده ننزل المرأة ابحثوها كده، ولاية عامة المرأة تكون ولية امر عند تغلب في مصر، تغلبت امرأة او الصناديق جابتها فوز، ده وارد ولا مش وارد؟ موقفنا في تونس في كذا نعمل ايه يا هاني؟ ابحثوا الكتب كده صعب. ايوه بس بصعوبه. طب احنا عايزين بقى اللي انا كنت بحاسه امبارح، انا عايز وقائع. اصل عمر امه الاسلام ما خلاش من علماء، عايزين نساء كده نشوف، عايزين نبحث نلاقي نساء في ان تولوا وكانوا ولاه امور في محضر علماء وما حصلش. انما احنا بنجيب مقتضى وصول، بنقول الثابت عندنا من الأدلة، وإذا نظرنا إلى المسألة نجد الإسلام والعقل. عدا ذلك زي العبد والحر، إيه الفرق؟ أده عبد وده حر. طيب ما هو يبقى برضو مرأة ورجل. ومبحث آخر في الذي في الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد بمقتضى نظام ولاية، مثلا الأب مات هو في ابن 13 سنة ولوه مثلا، ينفع وتنعقد؟ لا. الولد ده محتاج ولي يصرف أموره، هيبقى ولي إزاي؟ يبقى هل هنضيف بقى فوق شرط الإسلام والعقل هنضيف برضه الذكورة والبلوغ أو الرشد؟ لأن عندك برضه هنا هل هيكتفى بالبلوغ بس اللي هو محل التكليف، ولا ابتدى ولا يشترطش الرشد اللي هو محل التصرف؟ انت في البيع والشراء بتقول ايه؟ بتقول ايه يا عبد الرحمن، بلوغ ولا رشد؟ رشد رشد. التصرف هيلزم له رشد، محتاج ده في بيع وشراء، ما بالك بقى في قياده امه. نايم الساعه 1:30 بالليل افعكش في الحاجات دي، لغايه 1:30 بالليل وانا بفعكش في الحاجات دي. وجبنا على مر التاريخ طلع عندنا نساء من ولاة الأمور. أقرب أنتم مشهور عندكم شجرة الدر، 80 يوم تولدت ونزل اسمها على السكة هذه على العملة. تمام. في أندونيسيا حوالي 1000 ميلادي نصراني مسلمة، 4 بالتوالي، 4 امرأة مع ورا امرأة ورا 4 اندونيسيات. في الهند في دوله وهذا نفس المسألة، ده عبر التاريخ. في اليمن تولت نساء، هند، يمن، اندونيسيا، مصر، كذا، تولد نساء وما احد انكر من العلماء هذا. صغار عندنا برضه حادثه مشهوره، وان كانت هي قد بلغ لكن لم يبلغ سن الرشد، فاروق ابن فؤاد الاول، الملك فاروق لسه ولا امبارح. الملك فؤاد مات حوالي 36 سنة 36 كده 1936. تمام. ابنه فاروق كان في انجلترا بتعلم هناك وكذا، كان 15 سنة وخمس أشهر ومش عارف كم يوم، 15 سنة وخمس أشهر وكذا. طيب ما بلغش سن رشد، مش رشيد، تولى لغاية ما، وكان في مجلس وصاية، لغاية ما بلغ 18. حتى من الطرائف، من الطرائف هما كان القانون كده يقول لهم كده 18، من الطرائف حولوها هجري عشان أعلنوها قبلها ب 11 يوم 15 يوم كده، يعني هي المفترض بالتاريخ النصراني هم حسبوا له 18 هجري مستعجلين، لما بلغ اعلنوا بقى رسميه الاب، بس هو ولي امر من 15 وكذا، ده ولي امر، لكن عندها لحل وعقد يتممون هذه المساله الى ان بلغ سن الرشد. اول ما بلغ سن الرشد وكذا الطرائف، محمد حامد فقي كتب مرسوم انصار السنه المحمديه، كان ده كان 1938 او 37 وكذا، محمد حامد فقي على طول يبارك الملك فاروق الذي ايه يعني صار ولي امره كذا كذا الراشد ولا يزال راشدا دوما كذا وكذا. طيب قبل هذا بقى في التاريخ موجود، موجود في الدولة العباسية والدولة العثمانية بكثرة والدولة الأموية، المقتدر بالله 13 سنة ولي أمر ومعه مجلس وصاية. عبد الناصر محمد بن قلاوون دولة مملوكية 9 سنين، فوجد عبر الأمة هؤلاء. طب معهم إيه بقى؟ أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد يدرون أمورا وكذا حتى يبلغ هذا أمر. طبعا عند الاختيار لهذا ولا ذاك، لا المرأة ولا الصيد، لكن عند الاضطرار وحصل هذا لأنه سوف يترتب على ذلك فوضى لو لم يتم هذا، فإحكام البلاد وإلى آخره وضبط الفتوى الفوضى، لأن هو يتم الاستخلاف بهذا وإلا فخلاص. فإذا المرأة الذي لم يبلغ وجد، يبقى الذكورة والبلوغ وغير ذلك هذه تدخل ضمن الشروط لإيه؟ نحن نفرق بين اختيار والاضطرار، اختيار والاضطرار. الشاهد لو نبحث في الأسانيد دي كلها هتجد أسانيد غير من جهة الأسانيد في نفسها، لكن اشتهارها وجودها على مدار مئات سنين يغنى عن إسنادها. فهناك حتى مسائل في هذه الأمور لابد ينظر إليها. يبقى في النهاية لابد من إسناد، ما يقبل شيء إلا إسناد، لكن ما الإسناد؟ طارة يكون رواية الثقة العدل، طارة يكون الضعيف الذي انجبر بطرق، طارة يكون الاشتهار، طارة يكون تلقي الأمة بالقبول، كل ده بنصر بنافع إلى ثبوت الإسناد. لكن ما هو الإسناد؟ فكون أنا كطالب علم في الحديث أجعل الإسناد هو ما رواه العدل الضبط عن مثله وكذا وفقط، هذا قصور. ولهذا فرق بين نقول إيه حديث مقبول أعم من حديث صحيح جات إسناد وكذا، مقبول وكل مقبول صحيح، بس أنا بنقول بأن صحته تعود إلى إيه؟ إلى اشتهار، إلى تلقي بقبول، إلى كذا وكذا إلى آخره ذلك. فتوسيع الدائرة في الثبوت إلى هذا الحد مسلك الراسخين، مسلك الراسخين. أنت عندك في التفسير كثير من الأثار قال مجاهد قال عطاء، ما عندكش إسناد مجاهد أصلا ومع ذلك إحنا بنتلقاه، وقال عطاء ما عندكش الأسانيد إلى سنيد إلى كثير من هذا. نفس صحيفة علي بن أبي طلحة علي بن عباس شوف فيها المقال إيه في الإسناد. فدي بقى مسألة إيه أخراني، مسألة أوسع، هذه مسألة أوسع. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. نعم نعم، لا الإسلام يلزم ابتداء فولاية الكافر غير صحيحة ويلزم ديمومة، لو كفر بطرت الولاية، تولى أصلا كافر الولاية باطلة. لكن يبقى بقى المنازعة حسب المصالح المفاسد، لكن ليس ولي أمر. والمجنون يلزم عقل ويلزم إسلام، يلزم عقل ويلزم إسلام. في مسألة يعني مثلا تلتة ممكن يكون بقى إيه أعمى على أبكم على أصم مثلا، على يعني الحاجات دي مثلا، لو إنه حواسه بقى دي مسألة عشان تستفيدوها برضو لله كده، عشان إيه يعني أعمى بس، طب مش عارف ما بيتكلمش، طب ما بيسمعش، طيب ما بيمشيش أشال، طب قالك تعالى، طب هو يبقى وليه أمر زي، هيجاهد إزاي هو كذا ويعمل إزاي، هل يلزم ولي الأمر أن يبشر أشياء ديت ولا أن يدير ويدبر وكذا؟ يعني الغالب ان وقت امور اصلا ما طلعوش في الجيوش والبتاع في الحروب ده الغير، انما عند اهل الحل وعقد يتولون هذه المساله، فهل يلزم ان هو يباشر؟ ومن هنا المراه لما بنقول كذا بنقول اهل الحل وعقد يتولون عن طريق هذه الامور، ما هو بلازم المراه هتطلع لحد وهي حتى ان الجهاد يتعطل، لا عندها جيوش ترسلها. يبقى هنا ما يلزم لو عنده عقل جيد يدير الأمور ويعيها وتصرف فيها، لا يلزم أن يكون مبصر، ولا يلزم أن يكون يسمع، ويلزم أن يكون كذا، المهم أن تحصل دراية له بعقله وفقه وكذا وكذا إلى آخر، دي أمور ممكن تطرأ أيضا. وعندي تغلب برضو، ولي أمر مات ولو ابن أعمل وابن كذا وابن، فتأملت هذه الشروط حسب هذا البحث كله، ولهذا النبي وكل على المدينة مين؟ ابن أم مكتوم أعم، ودي ولا ولا، وما فيش فرق، لو قلت فيه فرق بين عمى والسماع، بين العمى والكلام، هكذا يقوم مقام الكلام الكتاب، يقوم كتاب كتاب الإشارة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم جعل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، والنبي قال وان كان عبدا مجدع الاطراف، مجدع الاطراف. فهذه مسائل لو انت هتبحثها في الكتب ليس من السهل انك تجدها مباشره، يعني مباشره مش زي مساله مثلا الخروج على الحاكم الظالم، الخروج على انما يجوز حتى ولو كان ظالما ولو كان جائرا، وان كنا لا نولي الفاسق والجائر عندنا، سهله دي كثيره جدا، لان يمكن دي غالب مسائل المنازعه مع ولاه الامور، ده المسائل الثانية دي هتجدها حتى في الكتب دي صعبة، يعني أقصد ليس بسهولة، محتاجة بحث ثم بحث ثم بحث ثم بحث وهكذا. ولهذا أحببت أن أعطيكم يعني الفائدة اللي في هذا الباب، حتى يكون الباب بابا يعني محبوكا في هذا الأمر إن شاء الله. نعم. لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا، عندها كفرا ما قال هذا في غيره، فلهذا اشترطنا الإسلام، ولأن الله عز وجل شرعا لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، تمام، شرعا يبقى اشترطنا الإسلام لهذا الأمر وللإجماع على ذلك. طب العقل، لأنه لا إدراك لا دراية له، لما يتولاه غيره، مش مثلا بقى ما عند أهلية كاملة، لا ما عند أهلية مطلقة، فالمجنون كعدمه كلا شيء. نعم. نعم. صح، ده بيبين عند الاختيار، زي العبد برضو زي الفاسق برضو، الفاسق يبقى عندنا شؤم توليته، فلن يفلح شيء، يعني أن الأمور لو يكون فيها الإصلاح، مثل ما قال ستكون هلكة أمتي على يد أغيلة من قريش، بس اعتبره لي حاجة تانية، صح حاجة تانية، مثل سيكون بعد يماتهم يهدون بغير هدي وسنة بغير سنتي فيهم الرجال، يعني معناها إيه؟ هتكون هلكة برضه، مثل سيكون أئمتهم يؤخرون الصلاة عن وقته، لكن من جهة صحة ده حاجة تانية، فلن يفلح القوم ولا أمراء أمراء، صح هذا هو. فين الدراية وفين 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 وفين، لكن في نفس الوقت احنا نتكلم عن صحة، بس نتكلم عن صحة. زي الإمام بتاعك ده اللي بيشرب مخدرات وبيعمل كذا وصاحب كبائر ومن زنا وكذا وكذا، ده الولي ده يكون سفير بينه وبين الله، لكن هو خلاص تقد، فرق بين هذا وبين صحة الصلاة، وبين صحة الصلاة. نعم أيوة شخصية. أبدا. ليه يرخص ليه؟ يرخص ليه؟ ولا أي شيء. لو جاءت بين من كذا هو شو ما موجودين، هم موجودين مش محتاجين، هيختار حتى ولو. نعم. وحدك زاد ده هيترطب فساد. لما تبقى الأمة كلها هتبقى زينا كده مش هينزلوا، وهل ممكن يتولى كافر؟ مش هيبقى أبدا. ليه بقى؟ لما يبقى الأمة زينا كده مش هنحط الديمقراطية، فمش محتاجين، مش المسألة مش هديك خالص. ما هو كان واحد بيقولها كده، يعني لو احنا عملنا زيكم بقى زي المداخلة دول، واحنا ما فيش وبعدين كان كافر وبعدين مني اختاروا، ان شاء الله ما نبقى كلنا مداخلة بإذن الله مش هنحتاج ديمقراطية ولا بصمجي ولا نحتاج اي حاجة خالص، وهنولي صالح الفوزان ولا هنولي خياران ان شاء الله. مش محتاج. مش انت عايز تحط العودة في المنشار؟ هات لي بس المنشار وهات العودة وانا احطها، وانا مش هيكون عندنا عقدة ان شاء الله، مش هيكون عندنا اي عقدة. يعني لو احنا خدنا بكلامهم كده وكل نسيب انتخابات، طب ما هيجيب الكافر. هو واحد بيقول لك كده، اما كل نسيب انتخابات مش هيبقى في انتخابات اصلا. مش صح يا اخوان؟ هو مين اللي هيجيبها بقى؟ الكافر؟ اصل مقتضى الديمقراطيه ما عادش في الديمقراطيه. مش احنا كلنا مداخله؟ خلاص مش محتاجه بقى، مش هيبقى في الديمقراطيه ولا في اي حاجه خالص. نعم.
قال تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى عن قوله تعالى: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من هم القربى الذين أمر بمودتهم، أمر بمودتهم وما تشتمل عليه المودة؟ فأجاب الآية فيها أقوال المفسرين.
يبقى هنا سؤال: من هم القربى الذين أمر بمودتهم أو أمر بمودتهم وما تشتمل على المودة؟ لماذا؟ لأنه سيناقش مسألة الغلو في آل البيت، لأن الذي يشرك بآل البيت ويأتي إلى البيت ويعبدهم مع الله عز وجل، لو أنك تنهى عن ذلك يقول أن الله قال قل لا أسألكم عن أجر إلا المودة في القربة، وهؤلاء آلوا قرب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من القربة وكذا ومكنهم ومكانتهم، ويأتيك ببحث آخر. فمن الآيات التي استدل بها هؤلاء على غلو فأهل البيت هي هذه الآية، فلهذا وقف أئمة الدعوة معه. قال فأجاب
الآية فيها أقوال للمفسرين، أولاها ما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا له فيه قرابة.
لم يكن
بطن من قريش إلا له فيه قرابة. وقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، كما أخرجه البخاري وغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة، فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، وهو قول عكرمة ومجاهد وأبي مالك والشعبي وغيرهم. فالمعنى لا أسألكم مالا ولا رئاسة، ولكن أسألكم أن ترعوا حق قرابتي وتصدقوني فيما جئتكم به وتمسكوا عن أذيتي وأذية من تبعني.
يعني قل لا أسألكم عليه أجرا فيما أبلغكم إياه، ما أسألكم عليه أجرا إلا المدى في القربة، لكن راعوا قرابتي منكم، راعوني أنا قريبكم، لا تؤذوني، دعوني أبلغ رسالة ربي. وهكذا مثل ما يأتي واحد يقول كده لعائلتي أو شيء، أنا مش عايز منكم حاجة، بس عايز حتى تراعوا اللي الرحم اللي منه. يبقى هنا على تفسير ابن عباس، هنا ليس المراد أن النبي يقول راعوا القرابة أكرمهم كذا كذا، وإنما حال الدعوة. كل أسألكم على دعوتي لكم أجرا، لكن كل أسأله أنكم راعوا ما بيننا من قرابة، لأنه ما كان بطن من قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وليس سؤال وليس قرابة النبي لهم بنو هاشم بن مطلب وهو الأخير، دي أعم. راعوا قرابتي فاتركوني أبلغ رسالة ربي، هذا هو المعنى الذي يقصده ابن عباس رضي الله عنه. ده القول الأول. الثاني،
والقول الثاني أن المعنى إلا أن تتوددوا إلى الله بالتقرب إليه، قاله غير واحد من المفسرين عن الحسن رحمه الله تعالى عنه.
نعم، قل أسألكم على أجرا إلا المودة في القربة، إلا أن تتوددوا إلى الله بالتقرب منه. يبقى هنا مودة في قربة أي توددوا إلى الله عز وجل بالتقرب منه، يبقى القربة من الله باتخاذ الطاعة وسيلة. نعم، قول الثالث.
والقول الثالث إن المعنى إلا أن تتوددوا إلى بعضكم بعضا وتصلوا قراباتكم، قاله عبد الله بن القاسم.
نعم.
والقول الرابع أن المعنى يعني أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي، وهي رواية عن ابن عباس، وقول علي بن الحسين استشهد بهذه الآية حين سيق إلى الشام أسيرا، وقول ابن جبير والسدي وعمر بن شعيب. وكل هذه الأقوال تحتمل هذه الآية، وأولاها بالصواب قول ابن عباس وعلي بن الحسين ومن معهما من المفسرين. وأما القرب الذين أمر بمودتهم فأحق الناس بذلك أهل البيت، وأما القرب الذين أمر بمودتهم
يقول وكل هذه الأقوال تحتمل هذه الآية. يعني إيه؟ يعني ممكن تفسير هذه الآية بكل المعاني ديت، حيث أن الاختلاف بين أهل العلم في ذلك اختلاف تنوع وليس تضاد. نعم.
وأما القرب
وهذه القاعدة في التفسير، إذا كان المعنى تحتمله الآية فاجعله مفردا من مفردات الآية. نعم.
وأما القرب الذي أمر بمودتهم فأحق الناس بذلك أهل البيت، علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، ويدخل فيهم جميع ولد عبد المطلب، كما قال زيد بن أرقم حين سأله حسين من أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، كما ذكره مسلم في صحيحه عنه. وأما ما تشتمل عليه مودتهم فتشتمل على محبتهم وتوليهم وتوقيرهم واحترامهم وكف الأذى عنهم.
نعم، يبقى محبتهم توليهم توقيرهم احترامهم كف الأذى عنهم، لكن عبادتهم، لكن الغلو فيهم، فهذا لا يجوز، ولم يكن يدعو لي آل البيت رسول الله. فأعظم الناس توحيدا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علي وفاطمة وحسن وحسين وأزواج وكذا، أعظم الناس مراعاة لحق التوحيد. لكن جاء قوم من الروافض والصوفية فغلوا فيهم وزعموا أن تلك محبة وإنما هي خروج ربما عن ملة الإسلام طارة وعن السنة والحق طارة أخرى. نعم.
قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تأمل قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كيف تجد فيها من إثبات النبوات وبراهينها وإثبات المعاد وإثبات الربوبية والإلهية والرد على القدرية النفاة والرد على القدرية المجبرة والرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن واختصاص صراطه
بالاستقامة. يبقى القدرية النفاة اللي هو نفاة إرادة الله عز وجل ومشيئته نهدي به ما نشاء من عبادنا، والرد على القدرية المجبرة ها في ايه؟ وهناك صراط الله الذي له ما في السماوات والارض تصير الامور نهدي به من نشاء من عباده، فاذا هدى الله به من نشاء صار ماذا؟ صار مهديا بالعمل الصالح وتسلي الاوامر وقال من عبادنا، وليس الله يجبرهم على ذلك، فمن هداه الله وفقه العمل. نعم.
والرد على القدريه القائلين بخلق القران
لأن الله عز وجل قال إيه؟ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من كتاب والإيمان. وفي آية الأعراف فرق بين الأمر والخلق فقال له الخلق والأمر، فغير بين خلق الأمر. ولو كان الكلام والقرآن مخلوقا لكان المعنى إذن أن الأمر مخلوق فيكون المعنى قال له الخلق والخلق، لكن لما غير بين الخلق والأمر دل على أن الأمر وهو الوحي غير مخلوق. نعم.
واختصاص صراطه بالاستقامة دون ما سواه وإضافته إليه، وفيها بيان أهل الهداية والنور وإضافتهم إليه.
يبقى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأنك تهدي صراط مستقيم صراط الله، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه واتبعوا السبل. نعم.
وفيها بيان أهل الهداية والنور وإضافتهم إليه.
نعم.
وفيها الإيمان باليوم الآخر، وفيها حكمة دخول أداة التنبيه في آخر جملة.
اليوم الآخر قال الله تقصير الأمور، فمرجع الأمور يوم في اليوم الآخر. نعم.
وفيها تفسير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى،
ما أنك لا تظن أن وجدك ضالا فهدى أنه ضل من الغواية والانحراف، لا، لكن تفسر وإن كنت من قبيلة من الغافلين تفسر ب وكذلك أوحينا إليك روح من ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، لا أنه كان منحرفا، فإن النبي كان على الحنيفية قبل الرسالة، لم يكن النبي يشرك ولم يكن النبي يشرب خمرا ولم يكن النبي يزني ولم يكن النبي كذا وكذا، إنما كان على الحنيفية يتعبد كما في حديث عائشة في الصحيحين في غار حراء. نعم.
وفيها الرد على أهل المنطق في موضعين أو ثلاثة وهدم أصوله.
نعم. والعقلانيون الذين يقدمون عقولهم على النقول، لأن الله عز وجل قال ما كنت تدري من كتاب الإيمان ولكن جعلنا نورا نهدي بمن نشاء من عبادنا، يبقى الهداية في النور في الوحي ليس في العقل والسفسطة وقواعد الفلاسفة، وإنما في اتباع الوحي. أو من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طيب نكتفي بهذا القدر.